السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل درسنا في التعليق على هذا الكتاب والمنسك النافع الجامع المبارك، كتاب التحقيق والإيضاح، وينبغي للحاج أن يصطحبه معه، فهو من الكتب الجميلة التي جمع فيه مؤلفه رحمه الله علما كثيرا وفقها غزيرا، فلا يستغني عنه طالب العلم المبتدي ولا المتوسط ولا المنتهي ولا العالم أيضا، لما فيه من التحقيق كما قال رحمه الله تعالى. سم الله. هذا المجلس كم؟ هذا هو المجلس السابع في هذا اليوم، اليوم الثاني من شهر ذي الحجة عام 45,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وغدا إن شاء الله إن متعنا الله في الحياة نبدأ في صفة الحج. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين.
آمين وإياكم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في بيان محظورات الإحرام وما يباح فعله للمحرم. لا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام، سواء كان ذكرا أو أنثى، أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو يتطيب.
الآن سيشرع المصنف في عد هذه المحظورات في الإحرام بالتفصيل، ونحن نأخذها قبل ذلك عدا مجملة. محظورات الإحرام 9، المحظورات 9 عدا. أولها قص الشعر، فعليه أن يجتنب قص الشعر. الثاني قص الأظافر، فعليه أن يجتنب قص الأظافر. الثالث الطيب، فعليه أن يبتعد ويجتنب عن الطيب. الرابع لبس المخيط، فعليه ألا يلبس المخيط. الخامس تغطية الرأس بالطاقية والعمامة والغترة الشماغ والكاب وسمه ما شئت، فليبتعد عن ذلك كله. السادس قتل الصيد، فعليه أن يبتعد ويحذر من أن يقتل صيدا بريا. السابع الجماع. الثامن عقد النكاح. التاسع مقدمات الجماع وهي المباشرة من ضم وتقبيل ونحو ذلك، لأنه إذا بدأ دخل من الباب. فهذه 9 هي محظورات الإحرام بالعد، نعيدها: الأول قص الشعر، الثاني قص الأظافر، الثالث الطيب، الرابع لبس المخيط، الخامس تغطية الرأس، السادس قتل الصيد، السابع الجماع، الثامن عقد النكاح، التاسع المباشرة. هذه هي 9، وسيأتي عليها الشيخ رحمه الله واحدا واحدا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام، سواء كان ذكرا أو أنثى، أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو يتطيب.
ولو حك شعره فسقط بعضه حكا خفيفا، جاءه دواعي لأن يحك رأسه فحكه فسقط شيء، فلا شيء عليه، فلا شيء عليه، لأن الغالب أن هذا الشعر شعر ميت. وهكذا حفظكم الله مثله، لو أن إنسانا توضأ فسقط مع الوضوء شعر من لحيته، لا شيء عليه لأنه ما تعمد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يجوز للذكر خاصة أن يلبس مخيطا على جملته، يعني على هيئته التي فصل وخيط عليها، كالقميص، أو على بعضه كالفنيلة والسراويل والخفين والجوربين، إلا إذا لم يجد إزارا جاز له لبس السراويل.
قوله لا يجوز للذكر أن يلبس مخيطا، يعني قد بيناه، المخيط هو المفصل على الأعضاء، مثل هذا الثوب له أكمام وله رقبة، ومثله البنطال، ومثله السراويلات، ومثله التبان اللي هو السروال القصير. نعم. فهذه لا يجوز له أن يلبسها، وهكذا الهاف الذي هو الكلسون ونحو ذلك، هذا لا يجوز له أن يلبسه، فهذا كله مخيط. والمراد بالمخيط ما خيط على العضو، لا ما أن فيه تخييط خياطة. فمثلا الأزر أحيانا يكون الإزار ليس بالعريض، فيحتاج إلى فلقتين تخاطان حتى يأتزر بهما، يعني الفلقة ليست يعني طويلة، فلو لبسها جاءت إلى من فوق العجيزة إلى معاطف الركبتين، فيحتاج إلى أن يلصق بها وصلة أخرى إلى الأسفل وتخاط بالعرض لتكون إزارا واحدا، هذا مخيط. لكن ليس المقصود هو المخيط هذا، هذا فيه خيوط وخياطة، لكن المقصود بالمخيط ما كان على العضو مخيطا على العضو. فمثل هذا يجتنبه، ومثله الفنيلة والجاكيت، وكما قلناه هذه كلها لا يجوز للإنسان أن يلبسها. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذا من لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين من غير قطع، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. وأما ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما من الأمر بقطع الخفين إذا احتاج إلى لبسهما لفقد النعلين فهو منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في المدينة لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب، ثم لما خطب الناس بعرفات أذن في لبس الخفين عند فقد النعلين ولم يأمر بقطعهما. وقد حضر هذه الخطبة من لم يسمع جوابه في المدينة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز كما قد علم في علمي أصول الحديث والفقه، فثبت بذلك نسخ الأمر بالقطع، ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
وهكذا الخفان، المحرم يجتنب الخفين ويلبس نعلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أمر أن يحرم في إزار ورداء ونعلين. فإذا لم يجد نعلين، ما وجد نعلين، فليلبس الخفين. والخفان لبسهما جاء فيه أمران على مرحلتين. المرحلة الأولى حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالمدينة في ذي الحليفة، أمر من لم يجد نعلين أن يلبس الخفين لكن يقطعهما أسفل من الكعبين، تمام؟ هذه المرحلة الأولى. الثانية، من لم يجد نعلين سأل النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات وهو واقف بعرفة عليه الصلاة والسلام، فهنا قال عليه الصلاة والسلام: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يأمر بقطعهما، ولم يأمر بقطعهما. فصار هذا متأخر، الأول في ذي الحليفة قبل أن يمشي عليه الصلاة والسلام إلى مكة، أما هذا ففي يوم عرفة، فهو متأخر فيصبح ناسخا. فالصحيح أنه إذا لم يجد نعلين لبس خفين من غير أن يقطعهما، لأن القطع إفساد. هذا من ناحية أخرى، الأفضل أن يكون الإحرام فيما في نعلين، فمن لم يجد فليلبس الخفين. لكن أول مرة قال اقطعهما، وفي المرة الأخيرة لم يأمر بالقطع، ومع ذلك في الحالين جميعا في ذي الحليفة وفي عرفة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بماذا؟ أولا بلبس النعلين، فدل على أن الأحسن أن يلبس المحرم النعلين، لكن إن احتاج يلبس الخف. مثل هذا اليوم الحاجة لأصحاب أمراض السكر، لأصحاب الحساسية في الأقدام، لأصحاب التعرق في الأقدام، لأمراض عدة يحتاجون إلى أن يلبسوا الكنادر هذه الآن الجديدة الطبية التي يسميها اليوم الناس في لغتهم الجزمة، فإذا احتاج إلى هذا فله أن يلبسهما، ولا شيء عليه، ولا شيء عليه بإذن الله تبارك وتعالى. والصحيح أن الأمر بقطع الخف قد نسخ، لأنه كان أمر به في ذي الحليفة، وسئل مرة أخرى عنه في عرفات وهو واقف على ناقته صلى الله عليه وسلم، فأذن في لبسهما ولم يأمر بقطعهما. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين.
أما الشراريب التي هي الجوارب فلا يجوز لبسها سواء كانت تحت الكعبين، مثل هذه اللي الآن جديدة جاءت كأنها أحذية أكرمكم الله، لأنها أيضا مخيطة على العضو على مقدار القدم، ولو كانت من تحت إيش؟ ولو كانت من تحت الكعبين أو كانت من فوق الكعبين فهي أيضا واضحة في كونها مخيطة أكثر وأكثر. فنقول حتى لو كانت صغيرة أسفل من الكعبين فلا تقاس على الخف، لا تقاس على الخف بل هي من المخيط. نعم
أحسن الله إليكم
وإياكم.
قال رحمه الله: يجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين لكونها من جنس النعلين،
تقدم الكلام عليه.
ويجوز له عقد الإزار وربطه بخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع.
لو كان ما يحسن الاتزار، اليوم كثير من الناس يصعب عليه الاتزار، ما يمسك عليه الإزار لابد يجعل عليه حبلا يشده في وسطه، فلا بأس أن يجعل له خيطا أو حبلا يشده على وسطه، أو يضع عليه الهميان الذي هو اليوم معروف عندنا بلغة الناس اليوم الكمر، يثبت به إيش؟ يثبت به الإزار ويجعل فيه النفقة. اليوم النفقة كلها في العلب هذه في البطاقات، فالشاهد لا بأس. وعائشة قد سئلت عن هذا وقالت لا بأس بذلك. نعم فالشاهد أنه له أن يربط إزاره ويعقد إزاره بحبل خيط نحو ذلك، لا مانع من ذلك. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه إذا احتاج إلى ذلك برفق وسهولة، فإن سقط من رأسه شيء بسبب ذلك فلا حرج عليه.
نعم واضح. إذا اغتسل احتاج إلى الغسل، مثل أن يجنب احتلم فاحتاج إلى الغسل، فحك رأسه في الاغتسال من الجنابة فسقط بعض الشعر، لا فدية عليه. نعم
أحسن الله إليك
أيها.
قال رحمه الله: ويحرم على المرأة المحرمة أن تلبس مخيطا لوجهها كالبرقع والنقاب وليديها كالقفازين.
هذا الذي يحرم على المرأة من المخيط، البرقع والنقاب والقفازان، هذا الذي يحرم عليها. وأما ما عداه فإنها تلبس المخيط بأنواعه من جوارب ومن ثياب ذات أكمام ساترة وواسعة وضافية، هذا لبس المرأة، لكن فقط منعت من النقاب ومنعت من القفازين. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري. والقفازان هما ما يخاط أو ينسج من الصوف أو القطن أو غيرهما على قدر اليدين، ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل.
لأن عائشة رضي الله عنها تقول، وهي أعلم بشأن المرأة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي أفقه نساء هذه الأمة رضي الله عنها، تقول: تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب إلا البرقع والقفازين ولا تنتقب. هذا البرقع والقفازين ولا تنتقب، هذا أخذناه في الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحن ذكرناه لأجل قولها: تلبس المرأة ما شاءت من الثياب، تلبس أزرق، تلبس أخضر، تلبس أسود، تلبس أزرق، تلبس وهكذا، إلا أنها تجتنب مشابهة الرجال في لبس البياض، ولتلبسه على أي هيئة كانت، فإن لبست درعا وتحته سراويل جاز، وإن لبست درعا وتحته إزارا جاز، وإن لبست غير ذلك أجزأها ذلك كله ما شاءت من الثياب، إلا أنها تجتنب القفازين والنقاب والبرقع. هذا تقوله عائشة: تلبس ما شاءت من الثياب، هذا من حيث التفصيل، هذا من حيث التفصيل على الأعضاء. وأما من حيث الطيب والرائحة فإنها رضي الله تبارك وتعالى عنها تقول: تلبس ما شاءت من الثياب إلا ثوب مسه ورس أو زعفران، إلا ثوب مسه ورس أو زعفران، فهذا له رائحة وله لون يلفت الأنظار إليها. فإذا تلبس ما شاءت إلا البرقع والنقاب والقفازين، تلبس ما شاءت من الثياب بأي لون كان إلا ثوب فيه إيش؟ فيه الورس أو الزعفران، هذا مجمل ما للمرأة من الثياب. فالمحظور عليها فيه إيش؟ خمسة أشياء: نقاب، برقع، قفاز، هذه ثلاثة، بعدين ثوب فيه ورس، ثوب فيه زعفران، خمسة أشياء. إذا ما في واحد منها تلبس بعد ذلك ما شاءت. نعم. ويجوز لها أن تلبس الخف، المرأة يجوز لها أن تلبس الخف لأنها ليست ممنوعة من لبس المخيط، تلبس الخف وتلبس السراويلات، تلبس البنطال الفضفاض الواسع، ومثل ما يلبسنه النساء التركيات اللي يسمونه باللغة التركية أو الشامية شروال ونحو ذلك، وهذا أحسن لها لأنه أستر لا يحجمها ولا يصفها، فلها أن تلبس ذلك كله إلا التي فيها الطيب كما ذكرنا قبل قليل، فإنه محرم عليها أن تلبسه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك يباح لها سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا عصابة، وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها.
بلا عصابة، أنتم اليوم تعلمون حفظكم الله، الآن جاءوا بالأغطية هذه التي تلبسها المرأة وتربطها، هذا لا، هذا هو النقاب. نعم. فلا تربط، ولكن تسدله من رأسها على وجهها ونحرها وصدرها هكذا، ما تربطه، وإنما تسدله سدلا من الخلف أو من فوق رأسها على ما على وجهها، وإن كان مربوطا أو مخيطا في العباءة من خلف الرقبة وأنزلته إلى الأمام ليكون ضافيا لا بأس بذلك، وإنما تجتنب هذا الربط. الآن النساء كثير منهن نراهن وعلى رأسها هذا الحجاب المربوط، نقول لا تفعل هذا، لا تعصب هذه العصابة، وإنما تجعله سدلا كما كنا أمهاتنا من قبل يفعلن ذلك، فيأتون بالشيلة بالطرحة بالمسفع، هذه كلها تسميات عندنا في المملكة العربية السعودية مشهورة، فتأتي بها وهي فضفاضة طويلة وتلقيها على وجهها إلى صدرها، هكذا تلبس المرأة حجابها إذا كانت محرمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حادونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. أخرجه أبو داود وابن ماجه.
وهذا الحديث أنا قد ذكرته قبل ليلتين تقريبا أو ثلاثا، وما شاء الله جاءتني الرسائل يقولون إن هذا حديث ضعيف، وما شاء الله بعض إخواننا وأحبابنا وأبنائنا مجتهدين في التضعيف، لكن ما هم مجتهدين في أن يجدوا الصحيح، يبحث عن الصحيح، ما هم مجتهد، مجتهد بس يخرب يهدم، مجتهد إيش يهدم. جزاه الله خير، نقول ليتك كملت أنت الآن، خدت هذا النصف، ليتك أكملت النصف الثاني، هل في بديل؟ فيه، لكن يعني النفس قد يعني فطرت على حبش المخالفة إلا من رحم الله جل وعلا، وإلا قد صح هذا الحديث فيه ضعف، لكن أهل العلم لما استدلوا به هم يعرفون أن فيه له ما يتقوى به. فهذه عائشة تقول: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، يعني في الحج، فإذا حاذونا سدلت إحدانا، ها هذا هو السدل، سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، يعني هؤلاء الأجانب، فإذا جاوزونا كشفناه، كشفناه. هذا الحديث عند أبي داود بن ماجة نعم فيه ضعف، لكن قد صح عن عائشة رضي الله عنها في غير ما أثر أنها رضي الله عنها قالت: تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها، تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها، هذا صح عن عائشة. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح هذا عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وصحح الحافظ إسناده، وصحح الحافظ إسناده. طيب الآن هي تقول: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ فإذا حاذونا سدلت إحدانا، فإذا جاوزونا كشفناه، هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سنده ضعف، يؤيده قولها رضي الله عنها: تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها، فهذا أصله مأخوذ من الفعل الأول، وإلا لو لم يكن جائزا لما قالته عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. الواجب أن المرأة إذا هجم بتضعيف ينظر هل استوفى جميع النصوص في المسألة ولا لا، لا بد يقال له هذا. فأنت حينما تأتي بمثل هذا الكلام تشكك الناس في كلام أهل العلم. مثل هذا الجبل الآن يورد هذا الحديث، هو يعرف أن له روافق تقويه، لكن الكتاب ما هو كتاب حديث يروح يخرج أخرج 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 أخرج. المستمع ما يريد هذا، يريد شيئا مختصرا يأخذه وينتفع به ويمشي. وأيضا ذكر الحافظ في التلخيص عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها جاءتها امرأة وذكرت لها أن امرأة أبت أن تغطي وجهها وهي محرمة، فرفعت عائشة رضي الله عنها خمارها، رفعته هكذا من صدرها كان على صدرها ثم غطت به وجهها. يعني إيش هذا؟ جواب بالفعل، هي ما تغطي وجهها، أنا أغطي وجهي، إيش فيها؟ فهذا دليل على ما، هذا تعليم بالفعل. فلو كان هذا غير جائز لما أنكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على هذه المرأة التي أبت أن تغطي وجهها بالفعل، أنكرت عليها بماذا؟ بالفعل. فدل ذلك على أن المرأة إذا دعت لها حاجة إلى تغطية وجهها من وجود أجانب ونحو ذلك فإنها تغطي وجهها. نعم،
أحسن الله إليكم
وإياكم.
قال رحمه الله: وأخرج الدارقطني من حديث أم سلمة رضي الله عنها مثله: كذلك لا بأس أن تغطي يديها بثوبها أو غيره.
نعم.
ويجب عليها تغطية وجهها وكفيها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب لأنها عورة.
نعم، إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب يجب عليها أن تغطي رأسها. مثلا لو كانت في حملة معها زوجها وأولادها ومعها أبناء أخي زوجها أو أبناء عمومتها ومعها أخ زوجها، كانوا حملة واحدة، فإذا كانوا هكذا فإنها تغطي وجهها عن هؤلاء الأجانب وإن كانوا من ذوي القرابة في النسب، فكيف بالبعيد؟ من باب أولى. وهكذا تغطي كفيها إذا جلست احتاجت إلى الجلوس معهم، فإنها تغطي كفيها في ثيابها، تلفلفها في ثيابها وهي جالسة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجب عليها تغطية وجهها وكفيها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب لأنها عورة، لقول الله سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. ولا ريب أن الوجه والكفين من أعظم الزينة، والوجه في ذلك أشد وأعظم. وقال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن.
وهذا بالإجماع، هذه المسألة إجماعية، وحكى الإجماع فيها غير واحد من الأئمة رحمهم الله تعالى، هذه بالإجماع. وقد حكى فيها الإجماع غير واحد من الأئمة رحمهم الله تعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما ما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها فلا أصل له في الشرع فيما نعلم، ولو كان ذلك مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته ولم يجز له السكوت عنه.
وهذه صورة أخرى للعصابة، وهي الآن هذه الجبهة، تمام؟ إذا غطيت هكذا بالخمار ما هو يأتي عليها؟ يحك فيها، أليس كذلك؟ فبعض النساء قديما تأتي لها ما شاء الله تأخذ مثل هذا وتقول بكذا تكوره، تمام؟ حتى إذا نزل الخمار الغطاء يأتي هنا بعيد عن الوجه، هذا ليس له أصل، هذا ليس له أصل في الشرع، وإنما تسدل الخمار كما وصفناه لكم، تسدله على وجهها من الخلف إلى الأمام، ولو حك شيئا يسيرا في وجهها هكذا فإنه لا يضر. وأشد أن تجعل لها مثل هذا البرنيطة هذه اللي قدام حتى يروح هنا، نراه مع بعض النساء في الحج يجعل له هذه اللي مثل الطاقة دريشة فوق أمام مثل حق اللاعبين أمام، وتأتي بالغطاء من فوق ويصير بعيد عنها هكذا، هذا لا أصل له، هذا من المشقة. وقديما كان بعض نساء البوادي يفعلنه، يجعل عود، تجعل لها عصابة من هنا ومن هنا، تجعل في عود هكذا، وإذا غطت رأسها صار كذا بعيد هكذا، هذا كله من التكلف ومن التنطع في دين الله تبارك وتعالى، وليست هي إليه بحاجة ولله الحمد. ما يخالف اسمحوا لنا احنا نشرح نقرب الصورة لبعض أبنائنا، ولا أبو زيد وأمثاله عارفين، لكن لبعض أبنائنا ممن لا يعرفون هذا، قديما عندنا كان هكذا. نعم، أسوتي في هذا ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما لما وصف حجاب المرأة، فتغطى وبقى عين واحدة، هذا تفعل هكذا أبقى عين واحدة، فهذا هو الأسوة لا رضي الله عنه بالعمل التعليم العملي يقع موقع في النفس ما عاد ينسى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجوز للمحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه التي أحرم فيها من وسخ أو نحوه، ويجوز له إبدالها بغيرها، ولا يجوز له لبس شيء من الثياب مسه الزعفران أو الورس.
هذا كله جائز، يجوز للرجل أن يغسل ثيابه إذا احتاج إلى ذلك ثياب الإحرام، وهكذا المرأة يجوز لهم، فمثلا لو اتسخ أو أصابه شيء من الطعام أو انكفى عليه شيء من الدهن أو من الإدام أو أكل في مطعم وطاح عليه الطعام واتسخ، يغسله ولا بأس بذلك، يغسله ثم بعد ذلك يلبسه، وهكذا المرأة تغسل ثوبها وتلبسه أو تغيره، والرجل كذلك يغسل ثوبي إحرامه أو يغيرهما بجديد أو بغسيل معه لو كان معه في الشنطة إحرامين أو ثلاثة، لأنه بعض الأحيان يحصل للإنسان وهو يمشي تمر سيارة أو دباب من هذه السيارات الصغيرة فيطش الماء عليه في الشارع فيتسخ فيحتاج إلى شيء من ذلك، هذه كلها افتراضات يفترضها العلماء لأنهم وجدوا أسبابها وقد حدثت فدونوها في كتبهم، فالحاصل يجوز له أن يغسل ثوبه من وسخ ويجوز له أن يبدله بغيره. لما نص قال يبدله بغيره؟ لأن بعض الناس يتصور أنه مثلا لو كان من الميقات من ذي الحليفة أحرم في إزار الرداء ما عاد يغيره حتى يخلص الحج، ليش؟ قال هذه ثياب اللي أحرمت فيها. طيب الثوب الثاني؟ قال هذا ما أحرمت فيه. رأيته يقول الثوب الثاني اللي يأتي به بعدين يغيره، يقول هذا ما أحرمت فيه، هذه ثياب الإحرام التي أحرمت فيها. الإحرام ما هو في الثياب، الإحرام في قلبك في النية، فأنت لو تلبس 1000 ثوب إزار ورداء ما تغير الإحرام، فهذا الذي يجعل العلماء ينصون بقولهم ويجوز له إبدالها بغيرها، لأن الإحرام ما هو فيها، الإحرام في القلب نية. نعم، ولهذا ابن عباس لما سئل عن المحرم يغسل ثيابه قال نعم يغسل ثيابه إن شاء، هذا صحيح ما في بأس، ومثله المرأة. نعم،
أحسن الله إليكم.
وإياكم.
قال رحمه الله: ولا يجوز له لبس شيء من الثياب مسه الزعفران أو الورس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
لأن الزعفران طيب والورس طيب، فلا يلبس الثياب المطيبة، وإذا فعل ذلك فعليه فدية، لو فعل هذا عليه فدية، يعني لو لبس هذه الثياب المطيبة بالزعفران وبالورس ما مع غيرها فإن عليه فدية، يلبسها ويفدي. نعم،
أحسن الله إليكم.
وإياكم.
قال رحمه الله: ويجب على المحرم أن يترك الرفث والفسوق والجدال، لقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
الفسوق عام يشمل جميع أنواع الفسوق من الأقوال والأفعال، عافانا الله وإياكم من ذلك، من الكذب والسباب والشتام والغيبة والطعن والهمز واللمز ونحو ذلك، كل هذا من الأقوال، وهكذا الأفعال، الهمز والغمز في الناس وفي المجلس يهمز ويغمز، هذا كله من الفسوق نسأل الله العافية والسلامة، فلا يفعل ذلك لأنه يخرج حينئذ من الحج المبرور نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا الجدال الذي لا فائدة منه وإنما يورث العداوة والحزازات والبغضاء بين الناس، هذا يجتنبه، ولا جدال في الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لكن لو كان هذا الجدال بعلم لتبين للناس السنة وتبين للناس الصحيح من أقوال العلم، تبين أن ما قاله أخوك في هذا المجلس غلط أو قول ضعيف قول منكر، نعم هذا لا بأس به، هذه مناظرة أو مجادلة للوصول إلى الحق. قال: لا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة، فالمراء والجدال لأجل الوصول إلى الحق والحكم الشرعي الصحيح لا بأس به، لكن الذي لا طائل تحته هذا الجدل السوفسطائي البيزنطي العقيم، هذا لا يمكن، ما يصلح. تعرفون جدل السفسطائي، البيضة من الدجاجة ولا الدجاجة من البيضة؟ والليل كله يثري وأنت ما خرجت بفائدة. نعم، فالشاهد الجدال العقيم الذي لا يتولد عنه فائدة لا يدخل فيه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
والرفث كما قلنا سابقا يشمل كل قول قبيح، ويشمل أيضا الجماع، ويشمل الجماع، فهو عام، يشمل هذا ويشمل هذا، فيطلق على الجماع ويطلق على كل قول قبيح. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والرفث يطلق على الجماع وعلى الفحش من القول والفعل، والفسوق المعاصي، والجدال المخاصمة في الباطل أو فيما لا فائدة فيه. فأما الجدال بالتي هي أحسن لإظهار الحق ورد الباطل فلا بأس به، بل هو مأمور به، لقول الله تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
وأما الرفث بمعنى الجماع، هذا الرفث بمعنى الفسوق في القول والفعل، أما الرفث بمعنى الجماع فهذا له حالتان: إما أن يجامع قبل التحلل الأول، مثاله من حج ومشى إلى عرفة ووقف في عرفة وليلة العيد وهو في مزدلفة جامع، فهذا حجه فاسد، حجه باطل فاسد، هذا أولا. وثانيا يجب عليه أن يسعى حتى يكمله رغم أنه فاسد لا يخرج منه، يكمله. ثالثا عليه أن ينحر بدنه، ناقة، والزوجة إذا كانت مطاوعة عليها بدنه، ينحرون بدنتين. رابعا يحجون من العام القادم مكان هذا الحج الفاسد الذي أفسدوه. خامسا يحرمان من المكان الذي أحرما منه بحجهما، فلو كان من المدينة من المدينة، وإن كان من قرن من قرن، وإن كان من يلملم يرجع ويحرم منه. هذا هو الواجب في النوع الأول. النوع الثاني إذا جامع بعد التحلل الأول، جامع بعد التحلل الأول، والتحلل عندك يقع الكامل بطواف الإفاضة وفي الحلق أو التقصير والرمي، النحر لا دخل له. فإذا وقع المحظور الأول الجماع وهو الرفث قبل أن يفعل واحد من هذه الثلاثة فهذا قبل التحلل الأول عليه الذي ذكرنا. أما إذا فعل اثنين من ثلاثة فإنه حينئذ يكون قد تحلل التحلل الأول. فإنا نأتي إلى الحالة الثانية، إذا ما فعل ولا واحد من الثلاثة يكون لم يتحلل. فإذا كان بعد التحلل الأول الذي يفعل فيه اثنين من هذه الثلاثة هذا عليه شات، والزوجة إذا كانت مطاوعة أيضا عليها شات، الزوجة إذا كانت مطاوعة عليها شات، ومنهم من يقول لا شيء عليها. على كل حال التحلل الأول الجماع والرفث بعده أهون، الحج معه صحيح، أما الأول الحج معه إيش؟ الحج معه باطل. وهذه الذبيحة التي يذبحها تذبح في الحرم سواء بدنة أو شات أو سبع بقرة أو سبع بدنة، هذه تذبح في الحرم وتوزع على فقراء الحرام. فهذا هو الرفث إذا كان بمعنى الجماع. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بملاصق كالطاقية والغترة والعمامة أو نحو ذلك.
نعم، هذا حرام عليه أن يغطي رأسه بملاصق، وقوله بملاصق خرج به غير الملاصق، كالشمسية، إذا وضع الشمسية على رأسه وهو جالس مثلا تكون قريبة من رأسه، لكن هل هي ملاصق كهذه الطاقية؟ لا، ليست بملاصق فلا شيء فيها. استظل بالخيمة وكان سقفها قريب، مثل الآن الخيام أم نفر أم نفرين ما يكاد يقف فيها، فهذا لا شيء عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهكذا وجهه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي سقط عن راحلته يوم عرفة ومات: اغسلوه بماء وستر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ووجهه.
نعم،
فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وأما استظلاله بسقف السيارة أو الشمسية أو نحوهما فلا بأس به، كالاستظلال بالخيمة والشجرة، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة
يوم العيد، وذلك كان يوما صائفا اشتد فيه الحر في نزول الناس من منى، فرفعوا ثوبا فوق رأسه صلى الله عليه وسلم وأمسكوا به وظللوه عليه عليه الصلاة والسلام حتى رمى جمرة العقبة، وهو لم يحل إلى الآن، فلا بأس به إذا استظل بشيء أو غطي بشيء، نعم فإنه لا بأس بذلك. وهكذا لو كان داخل هودج وقف على بعيره وجعل له شيرج أو شراج أو هودج يستظل به ورمى من على بعيره لا بأس بذلك. وهكذا لو كان على رأسه الشمسية لا بأس بذلك. الآن الرمي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الذي كان أصعب المناسك في الحج أسهل المناسك الآن صار في الحج، فالحمد لله على تيسيره، وجزى الله هذه الدولة الموفقة كل خير عن الإسلام والمسلمين. أصبح حتى الطفل الصغير مثل ابن معاوية هذا يأتي، بل حفيدي، ويأتي ويرمي يمشي ولا زحام، وقد كان الموت كله يقع عند رمي الجمار. نسأل الله اللطف والمسامحة والعفو والعافية والتيسير على المسلمين. نعم
أحسن الله إليكم.
هكذا من مات وهو في إحرامه قبل أن يحل حاجا فإنه يغسل ويكفن في ثيابه، يكفن في ثيابه ثياب إحرامه، لكن لا يغطى لا رأسه ما يخمر ولا وجهه، ويغطى من فوق كتفيه إلى رقبته فقط، ويبقى رأسه ووجهه مكشوفان. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن ذلك بقوله فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وهذه نعمة من الله، الناس يبعثون في فزع وهو يبعث ملبيا ذاكرا لله تبارك وتعالى. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضربت له قبة بنمرة فنزل تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفة.
ضربت له قبة من أدم، من جلد، من رقاع الجلود، ضربت هذه القبة وقال تحتها إلى أن زالت الشمس، فلما زالت الشمس خرج من نمرة وجاء إلى عرفة، خطب الناس ودخل إلى الصخرات ووقف بها حتى غابت الشمس. نعم، فدل ذلك على أنه لا بأس أن يتظلل الإنسان، نعم، بخيمة أو قبة أو شيء يظله كثوب يظلل به على رأسه، يجعل على أعواد يقيل تحته يتقي به الحر. نعم، ومثلها أيضا يلحق بها في تغطية وجه المحرم الكمامات. الآن الشيء بالشيء يذكر، الآن الكمامات لا ينبغي لبسها إلا أن يضطر إليها اضطرارا بالغا، فإنها من تغطية الوجه، والكمامة غالبا الآن من فوق الأنف يجعلها تأخذ نصف وجهه، فلا ينبغي له، يحرم عليه أن يفعلها إلا إذا اضطر إليها اضطرارا شديدا، فبعد ذلك حينئذ يقول الله: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فالاضطرار حكمه شيء آخر. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري والمعاونة في ذلك وتنفيره من مكانه.
نعم، هذا حرام، ما دمت في حال الإحرام فإنه يحرم عليك الصيد، لأن الله جل وعلا قد نص على ذلك: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أي محرمين، فلا تصيد. أما البحر لا بأس، لكن صيد البر من الريم والغزال وحمر الوحش، نعم، والنعام والدجاج البري ونحو ذلك، الوعول والتيوس الجبلية البرية المتوحشة، إذا صدتها ففيه فدية وجزاء. نعم سيأتينا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعقد النكاح والجماع وخطبة النساء ومباشرتهن بشهوة.
هذه كلها سردها سويا. يحرم عقد النكاح لأن المحرم محرم عليه أن ينكح أو ينكح، ينكح غيره أو نفسه، يعقد لنفسه يتزوج، هذا محرم عليه، فلا ينكح المحرم يعني يتزوج، ولا ينكح يزوج غيره، ولا يخطب. والجماع أظهر، والمباشرة لشهوة أظهر كذلك. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لحديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم. وإن لبس المحرم مخيطا أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه.
هذا هو، إذا لبس المحرم مخيطا، جاء يغسل ثوب إحرامه ونسي لبس السروال، لا شيء عليه، يذكر ويخلعه ويأتزر بأي إزار وينتظر حتى يجف إزاره ورداءه ويلبسه، ما ولا شيء عليه. هكذا إذا قص ظفره ناسيا لا شيء عليه. هكذا لو حك شعره وأخذ منه شعرة ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله جل وعلا: قد فعلت، فلا شيء عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فلا فدية عليه، وأزال ذلك متى ذكر أو علم. وهكذا من حلق رأسه أو أخذ من شعره شيئا أو قلم أظفاره ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه على الصحيح.
وهكذا المتطيب، إذا تطيب ناسيا أو جاهلا نقول له اغسله، يغسله ولا شيء عليه، يغسله ولا شيء عليه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الجبة الذي تطيب فيها وتطيب، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغسلها ولا شيء عليه، لأنه جاهل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويحرم على المسلم محرما كان أو غير محرم، ذكرا كان أو أنثى، قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بآلة أو إشارة أو نحو ذلك، ويحرم تنفيره من مكانه.
لو طردت غزالا، جئت الغزال في كهف وأنت مسافر والشمس حارة، فيحرم عليك أن تطرده لترتاح في الكهف وتقيل في الكهف من الشمس، هذا هو التنفير. نعم.
أحسن الله إليكم.
وإياك.
قال رحمه الله: ويحرم قطع شجر الحرم ونباته الأخضر ولقطته إلا لمن يعرفها.
شجر الحرم الذي ينبت على ماء السماء، لا ما أنبته أو زرعه الناس، فلو زرعت في بيتك في حوشك أشجار وأنت في الحرم لك أن تقلعها وتقطعها وتأتي بغيرها ونحو ذلك، لكن الشجر الذي ينبت تلقائيا على المطر كالسلم والسمر والطلح والإذخر وأنواع الحشائش الأخرى يحرم عليك قطعها، فإن هذه تترك لترعى منها الدواب وينتفع منها الناس، يقيلون تحتها ويذهبون، فلا تقطعها ولا يجوز لك أن تقطعها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا البلد، يعني مكة، حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها.
لكن في الصيد في قتله جزاء وتنفيره يحرم، وأما الشجر فيحرم قطعه ولكن لا شيء فيه، ليس فيه جزاء، لو قصيت شجرة نابتة على مطر السماء لا شيء عليك، الصيد إذا قتلت فيه جزاء، إذا نفرته أثمت. أما قطع شجر الحرم فهو محرم ولكن إيش؟ لا جزاء فيه، إنما فيه التوبة والاستغفار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا البلد، يعني مكة، حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها.
لا يعضد شجرها يقطع، ينفر صيدها عرفتم، يختلى خلاها الحشيش، الحشائش كالحشيش الثمام وأمثاله الإذخر، فإن هذا لا يقطع، وهذا لو كان في غير الحرم فالعرب الأولى كانوا يقطعونه ويسدون به في بيوتهم إذا جاءوا يليصون عليها من الداخل، أو يقطعون به ويسقفون به العرش، الثمام الحشيش هذا الطويل هذا يصلح للعرش، يغطى به العرش، فهذا في الخارج نعم يعملون منه هذا، أما إذا كان داخل الحرم فإنه لا يتعرض له ولا يجوز. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد.
الساقطة هي اللقطة، الساقطة هي اللقطة التي تسقط من الحاج، نعم، وتجدها من مال أو نحوه. ما هو نحوه؟ كالذهب والجواهر والزمرد والياقوت ونحو ذلك، هذا هو، فإنه لا يلتقطه إلا بشرط، إذا كان يريد أن يعرفه فهنا يلتقط. نعم.
قال رحمه الله: متفق عليه. والمنشد هو المعرف، والخلا هو الحشيش الرطب، ومنا ومزدلفة من الحرم، وأما عرفة فمن الحل.
نعم.
قال رحمه الله: فصل في ما يفعله الحاج عند دخول مكة، وبيان ما يفعله بعد دخول المسجد الحرام من الطواف وصفته. فإذا وصل المحرم إلى مكة استحب له أن يغتسل قبل دخولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك.
إذا وصل إلى الفندق يغتسل ويتنظف ويلبس ثياب إحرامه ويدخل إلى المسجد الحرام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا الغسل سنة إذا حصل. طيب، نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا وصل إلى المسجد الحرام سن له تقديم رجله اليمنى ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ويقول ذلك عند دخول سائر المساجد، وليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخصه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم.
هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه نزل بذي طوى، وذو طوى قديما اسمه، الآن الزاهر. نحن المدينة إذا دخلنا إلى مكة ندخل من فين؟ من الزاهر، طريقنا على الزاهر، حجز السيارات الداخلي في العمرة، الحجز الصغير في الزاهر، فالزاهر إلى الجسر الإشارة التي فيها مبنى الطالبات جامعة أم القرى، نقطع الإشارة من تحت الجسر يوصل بين الكليتين، هذه كل المنطقة هذه تسمى قديما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد قريش تسمى ذي طوى، تسمى بذي طوى، الآن اسمها الزاهر. فالنبي هناك استراح عليه الصلاة والسلام، نام، وبعد ذلك في الصباح قام واغتسل ودخل، وكان ابن عمر يفعل ذلك. فإذا دخل المسجد بدأ بهذا الذكر كبقية المساجد، ثم يشرع بعد ذلك في الطواف إذا وصل إلى الكعبة. نعم.
قال رحمه الله: فإذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا، ثم قصد الحجر الأسود واستقبله، ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك.
يستلمه بيمينه، يمسحه هكذا هكذا يعمل فيه، هذا استلام، ثم يقبله. فالتقبيل غير الاستلام، الاستلام هو المسح باليمين هكذا هكذا هكذا، ثم تلثمه كما لثمه وقبله بفمه الشريف صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم.
الاستلام شيء والتقبيل شيء، لأنه سيأتينا استلام بدون تقبيل، فلو استلمه يعني ما استطاع يصل إليه، استلمه بيده مع الزحام، أدخل يده وما أراد أن يزاحم، أدخل يده ومسحه استلمه، فإنه يقبل يده. ولو كان معه عصا مثل بوزيت خيزرانة بعيد مسح بالخيزرانة فيه، فإنه يأتي بها ويقبلها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا أشار إليه فلا يقبل يده. الآن نرى الناس حتى في الإشارة أشر قلت صح ولا لا، هذا غلط. فالتقبيل لليد عند الاستلام، إذا استلمته بيدك قبلتها، إذا مسحته بالمحجن بالخيزرانة بالعكفة، هذا المحجن العصا تشبه عصا الجولف، الآن أنا أبين لكثير من أبنائي هذا الجولف يعرفونه، لكن محجن اللي عند العرب كثير من الناس ما يعرفه، فالجولف هذا الذي يضرب به الكرة في الأرض، هذا المحجن مثله، فلو استلمته بالمحجن فإنك تقبل المحجن تبوسه، مثله الخيزرانة المعكوفة من فوق، الخيزرانة معكوفة، فلو استلمته بالعكفة هذا فإنك تقبلها، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بمحجنه. أما إذا أشرت إليه إشارة فأنت لا تقبله، وبهذا تعرف خطأ كثير من الناس من الحجاج والعمار في هذا الوقت، يقابلون الحجر هكذا ويأشر بالثنتين ويقول هكذا، هذا غلط ليس بسنة. فالتقبيل لليد وللمحجن إذا لمست الحجر، أما إذا كانت مجرد إشارة فلا. فعندنا كم؟ ثلاث حالات: استلام باليد، استلام بالمحجن أو بالعصا، إشارة فيقبل في الاستلام باليد، وفي الاستلام بالعصا يقبل العصا أو المحجن، وأما الإشارة فلا تقبل معها لا عصا ولا محجن ولا يد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يؤذي الناس بالمزاحمة. ويقول عند استلامه: بسم الله والله أكبر، أو يقول الله أكبر، فإن شق التقبيل استلمه بيده أو بعصا أو نحوهما وقبل ما استلمه به.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: يا عمر، إنك رجل قوي، لا تزاحم الناس فتؤذي الضعيف. والآن شوف ماذا يحصل عند الحجر. فأنت إن حصل لك أيها المسلم أن تستلمه طيب، إن حصل لك تقبله طيب، ما حصل لك لا تؤذي الناس فضلا عن أن تؤذي نفسك. فهذا الذي يفعل المزاحمة وأذية الناس هذا يؤذى بدل أن يؤجر. هو يريد أن يطبق سنة فيقع في محرم وهو أذية الناس. ويقول عند استلامه بسم الله والله أكبر. أما الله أكبر فثبتت مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما زيادة بسم الله فكان ابن عمر رضي الله عنهما يقولها. فصار الحديث من شقين، مركب من الموقوف قول الصحابي ابن عمر ومما والمرفوع، فلا بأس بذلك بهما جميعا. تقول بسم الله والله أكبر حال إيش؟ التقبيل أو حال الاستلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن شق التقبيل استلمه بيده أو بعصا أو نحوهما وقبل ما استلمه به، فإن شق استلامه أشار إليه وقال الله أكبر، ولا يقبل ما يشير به.
نعم، يعني من عصا ونحوها لا يقبلها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف
معلش اصبروا علينا نكمل بس هذه، جزاكم الله خير. نعم، الآن هذه شروط صحة الطواف، شروط صحة الطواف إذا فقدت أو فقد بعضها لا يصح الطواف، ما هي؟ الأول
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أن يكون الطائف على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر، لأن الطواف مثل الصلاة غير أنه رخص فيه بالكلام.
نعم، لا بد أن يكون طاهرا، فالطهارة شرط في صحة الطواف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لزوجه لما أخبره بأنها قد حاضت: من؟ لا. نعم. قال: أحابستنا هي؟ قالوا: لا، قد فاضت. قال: فلتنفر إذن. فدل على أن الحائض لا تطوف، لأن من شروط صحة الطواف الطهارة، فلا بد من الطهارة. وإن كان قد حصل فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الذي تؤيده الأدلة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من الطهارة. وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، ولو كان القائل به ممن نحبه أو نعظمه أو نحترمه أو ممن له المكانة العالية في العلم. العبرة بما؟ بالدليل. فالعبرة بالدلائل لا بعظمة القائل. نعم.
أحسن الله إليكم.
ويجعل البيت،
قال رحمه الله: ويجعل البيت عن يساره حال الطواف، وإن قال في ابتداء طوافه: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فهو حسن، لأن ذلك قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ويطوف سبعة أشواط، ويرمل في جميع الثلاثة الأول من الطواف الأول، وهو الطواف الذي يأتي به أول ما يقدم مكة.
إن كان حاجا حجا مفردا فهذا الطواف يسمى طواف القدوم، لأنه سنة في حقه، ليس بواجب كالوداع، وليس بركن كالإفاضة. وإن كان معتمرا فهذا الطواف هو ركن ويسمى طواف القدوم، لأنه أول ما يقدم يطوف وهو ركن. وإن كان قارنا أو متمتعا فهذا الطواف أيضا يسمى الطواف الأول، يسمى الطواف الأول. لما؟ لأنه باقي عليهم الطواف الثاني الذي هو طواف الإفاضة. ففي هذا الطواف يرمل، يرمل، والرمل سيأتي تعريفه. هاتي.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سواء كان معتمرا أو متمتعا أو محرما بالحج وحده أو قارنا بينه وبين العمرة ويمشي في الأربعة الباقية.
معتمر عمرة فقط، متمتع عمرة وحج، متمتعا بين الحج، قارن عمرة وحج، مفرد حج بالحالة، هذا كله يسمى في حقهم الطواف الأول في البيت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود ويختم به، والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، ويستحب له أن يطبع في جميع هذا الطواف دون غيره.
فالرمل الذي هو الإسراع مع قرب الخطى، ما هو رجل هنا ورجل هناك، لا، الأرجل متقاربة لكن فيه سرعة، فيه سرعة، هذا في الثلاثة الأشواط. أما الاطباع فإنه في جميع الأشواط في السبعة كلها، الرمل في الثلاثة الأولى، الشوط الأول، الشوط الثاني، الشوط الثالث، بعد ذلك يمشي المشي العادي في الطواف. أما الاطباع وهو أن يجعل الرداء تحت إبطه الأيمن وعلى كتفه الأيسر، وهكذا طرفه الأيسر على كتفه الأيسر، فهذا في جميع الطواف، في جميع الطواف حتى يفرغ، فإذا فرغ فك الرداء وجعله كله على كتفيه ليصلي، يجعله على عاتقيه ليصلي، لأنه قد جاء في ذلك الحديث: لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه، وفي رواية عاتقيه منه شيء. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن صلى والعاتقان مكشوفان يعيد الصلاة، فينبغي للإنسان أن يعتني بهذا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر،
هكذا هكذا، هذا الطرف هو على الأيسر، على الأيسر، وهذا تأتي به من تحت الأيمن إلى الأبط هنا، ثم هكذا، فيصبح الكتف الأصلي الأيسر إلى الأسفل أمام، وهذا على الأيسر إلى الخلف، فهذا هو الاطباع في الثلاثة الأشواط. في كل الأشواط، الحمد لله، يعني منتبهين، في كل الأشواط، الاطباع في كل الأشواط. نعم،
أحسن الله إليكم
وإياكم.
قال رحمه الله: وإن شك في عدد الأشواط بنى على اليقين.
هذا مهم جدا، وما أكثر الأغلاط في الطواف في العدد، يعد ويأتيه الوسواس، هل هو طاف خمسة ولا ستة؟ خليها خمسة. طاف خمسة ولا أربعة؟ خليها أربعة. أنت المتأكد منه أنه شاك في الخامس فقط، إذن فالرابع موجود وتأتي بالخامس، شككت هل هو خمسة ولا ستة، الشك عندك فيما في السادس، أما الخامس فما في إشكال، تجعلها خمسة وتأتي بالسادس، وهكذا، فيبني على اليقين. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن شك في عدد الأشواط بنى على اليقين وهو الأقل.
وهو الأقل، نعم.
فإذا شك هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة جعلها ثلاثة، وكذا يفعل في السعي.
والسعي نفسه إذا شك بنى على اليقين ثلاثة أو أربعة، الأصل ثلاثة موجودة، الرابع هو المشكوك فيه، يأتي بالرابع يجعلها ثلاثة، أربعة أو خمسة، الأصل أنها أربعة، الأربعة مقطوع بها، والخامس هو المشكوك فيه، تجعل أربعة وتأتي بخامس وتبني، وهكذا. نعم،
قال رحمه الله: وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه وطرفيه.
والرمل هذا مع الاطباع، الاطباع في حق الرجال واضح، والرمل فقط إنما هو في حق الرجال، النساء ما عليهن رمل، النساء ما عليهن رمل، وإنما يمشين مشيا وليس عليهن من هذا شيء، بل على النساء ألا يزاحمن الرجال، وسيأتينا إن شاء الله، عليهن أن يطوفن من خلف الرجال، ومن فاته الرمل جهلا أو نسيانا ما عاد يرمل بعد، من فاته الرمل جهلا أو نسيانا وبقي معهم الأشواط ثلاثة أو أربعة، نقول له ما ترمل الآن، لأن هذه السنة قد ذهب محلها، ذهب محلها. نعم،
أحسن الله إليكم.
لكن هنا مسألة أيضا، لو كان معك العائلة والأولاد والصغار وأنتم إياهم تطوف، وكان الرمل يؤدي إلى أنكم تضايعون، لا ترمل، خليك مع عائلتك وطف معهم من خلف الزحمة بعيدا، ولا رمل عليك، لأنه هو سنة. نعم،
أحسن الله إليكم
وإياكم. أما إذا كان يأمن أنهم ما يضيعون، قد أعطاهم محل في المسجد الحرام في الصحن، قل: من ضاع يا أبنائي يا أولادي يا بناتي يا أم فلان، إذا تفارقنا اللقاء عند هذا المكان، فلا بأس أن يرمل، يفارقهن ويرمل ثم يلتقي معهم، فلو فرضنا أنهم ضاعوا فالمكان بينهم معهم. أما إذا خشي عليهم الضياع فلا يتركهم ولا رمل عليه. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره قبل أن يصلي ركعتي الطواف.
نعم، لأنه يصلي ساترا للمنكبين لعاتقيه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: مما ينبغي إنكاره على النساء وتحذيرهن منه طوافهن بالزينة والروائح الطيبة،
لأن هذا فيه فتنة وفيه جلب لأنظار الرجال إليهن، وهن مأمورات بضد ذلك. نعم، حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعدم التستر وهن عورة، فيجب عليهن الستر وترك الزينة حال الطواف وغيرها من الحالات التي يختلط فيها النساء مع الرجال، لأنهن عورة وفتنة.
صحيح.
ووجه المرأة هو أظهر زينتها، فلا يجوز لها إبداؤه إلا لمحارمها.
نعم،
لقول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية، فلا يجوز لهن كشف الوجه عند تقبيل الحجر الأسود إذا كان يراهن أحد من الرجال.
بل ما عليهن النساء، الحقيقة أنه ما عليهن استلام حجر، النساء ما عليهن استلام حجر. نعم، هات.
قال رحمه الله: وإذا لم يتيسر لهن فسحة
إذا ما وجدته فاضي، مثل أيام كورونا مثلا التي مضت، كان الناس يعتمرون بماذا؟ بالأرقام هذه، بالتراخيص أو ما أدري إيش اسمها، فكان العدد قليل جدا. والسنة التي حجوا فيها أول حجة في كورونا، الحجاج كم؟ 1000. فمثل هذا لا بأس، تستطيع أن تقبل الحجر وتقبل الحجر وتقبل الحجر. أقول لك يعني لو فرضنا في مثل هذه الحال يجوز، أما في مثل الأحوال العامة ما يصل إليه أشداء الرجال إلا بعد تعب ونصب وشبه هلاك، فالمرأة ما هي مطالبة بهذا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا لم يتيسر لهن فسحة لاستلام الحجر وتقبيله، فلا يجوز لهن مزاحمة الرجال، بل يطفن من ورائهم، وذلك خير لهن وأعظم أجرا من الطواف قرب الكعبة حال مزاحمتهن الرجال.
شوف، الآن عندنا النساء لا يشرع لهن استلام الحجر ولا تقبيله، ويتأكد عدم الشرعية والتقبيل في حال الزحام، بل عطاء رحمه الله ذهب إلى أنه لا يشرع لهن استلام الحجر ولا تقبيله، لا يشرع لهن استلام الحجر ولا تقبيل. عطاء بن أبي رباح وهو إمام الناس في المناسك، وقد رأى امرأة أرادت أن تستلم الحجر عطاء، فصاح بها وقال لها: غطي يدك فليس للنساء أن يستلمنا، غطي يدك فليس للنساء أن يستلمنا، لأنها إذا جاءت تستلم وتخرج يدها، بينا لكم الاستلام ما هو، وهكذا التقبيل، فالتقبيل قد تحتاج معه إلى ما؟ إلى كشف الوجه، وهذه أخرى أشد. فعطى رضي الله عنه يقول لهذه المرأة التي رآها قد أخرجت يدها لتستلم، قال: غطي يدك فليس للنساء أن يستلمنا. أخرجه الفاكي في أخبار مكة، صاحبها منكرا عليها. وهكذا روي عن عائشة رضي الله عنها، هكذا روي عن عائشة رضي الله عنها حينما جاءتها مولاتها وأخبرتها بأنها قد طافت بالبيت 7 واستلمت الركن 2 أو 3، فقالت لها عائشة رضي الله عنها: إيش؟ لا آجرك الله، لا آجرك الله، 2 دعت عليها أو 3، تمام؟ ثم قالت: تدافعين الرجال؟ ألا كبرت ومررت؟ هكذا تقول عائشة، قالت لهذه مولاتها، مولاتها هذه أم منبوذ ابن أبي سليمان، أم منبوذ ابن أبي سليمان، والذي يروي عنها الخبر ابنها، منبوذ ابن أبي سليمان يروي عن أمه أنها جاءت عائشة وأخبرتها، قالت لها: يا أم المؤمنين، أنا طفت بالبيت 7 واستلمت الركن يعني الحجر 2 أو قالت 3، فقالت عائشة: لا آجرك الله، لا آجرك الله، تدافعين الرجال؟ ألا كبرت ومررت؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر، حينما أشار إليه الله أكبر ومشى، فأنت يكفيك أن إيش؟ تكبري وتمرين. فدعت عائشة عليها بهذا الدعاء. فالمرأة الآن كيف تتصور وصولها للحجر؟ ما يمكن إلا أن تحتك بهذا وتحتك بهذا، وهذا يلمسها إلا أن يكون زوجها وراها حط معها دبابة سرب هو وابنها وأخوها وعمها وابن حفي، فهذا مشكل متعب جدا. فعائشة دعت عليها وقالت لها أنت تزاحمين الرجال، يكفيك تكبرين، ألا كبرت ومررت؟ فالمرأة ليس لها مزاحمة الرجال وليس لها في الاستلام شيء، لكن لو فرض كما قال الشيخ إذا لم توجد زحمة لا بأس، إذا لم توجد زحمة وتيسر لا بأس. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. والظاهر أن استلام المرأة للحجر غير مشروع، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يشرع الرمل ولا الضباع في غير هذا الطواف، ولا في السعي ولا للنساء.
الرمل لا يشرع في السعي، إنما يشرع فقط في طواف القدوم، أما بقية الأطوفة كطواف الإفاضة وطواف الوداع لا يشرع الرمل، له الإسراع مع مقاربة الخطى في الثلاثة الأشواط الأولى، إنما يشرع في القدوم، أما في طواف الإفاضة وطواف الوداع فلا يشرع. وهكذا السعي لا يشرع فيه رمل، وإنما يسعى الإنسان شديدا في الوادي بين العلمين الأخضرين. والنساء أيضا ليس عليهن لا رمل وليس عليهن سعي، ليس عليهن سعي. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الرمل والطباع إلا في طوافه الأول الذي أتى به حين قدم مكة، ويكون حال الطواف متطهرا من الأحداث والأخباث، خاضعا لربه متواضعا له.
نعم، ففي هذا الطواف في هذا السعي يكون على هذه الحالة التي ذكرها الشيخ، سيأتينا تكملتها. المهم أنه ليس على النساء رمل وليس عليهن سعي وعدو في السعي مثل الرجال، لأن ابن عمر يقول ليس على النساء رمل بالبيت، وجاءت عائشة وكأنها رأت نساء من هذا القبيل يفعلن، فقالت يا معشر النساء ليس عليكن رمل في البيت، لكن فينا أسوة، يعني نحن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلنا هذا. وعائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت زوجه أم سلمة أمر أن تطوف من بعيد على بعيرها من خلف الرجال، وعائشة رضي الله عنها كانت تطوف بعد الرجال ولها حجزة، لها حجزة، الحجزة ما هي؟ ثوب، يعني مثل الآن رأيتم الذين يغسلون المطاف، اللي يغسلون المطاف ما هم يجعلون حبل ويصير الناس يطوفون من خلفهم من داخل يغسلون، فهكذا عائشة رضي الله عنها كان يجعل لها حبل أو ثوب حجزة يحجز به بينها وبين الرجال، وكانت تطوف من خلف الرجال رضي الله تبارك وتعالى عنها، مع أن الاقتراب إلى البيت أفضل، لكن في مشكلة هنا وهي مسألة إيش؟ الاختلاط بالرجال والمماحكة والمماحشة، كل واحد يمسح الثاني، والمرأة مأمورة بالبعد عن الرجال، فكان يجعل لها حجزة ثوب يحجز به الرجال عنها، مثل اليوم الآن، لكن يا ليتهم مع هذا يطبقون فعل عائشة، تجد مجموعات من الرجال والنساء العوائل يجعلون لهم حبل ويطوفون مجموعات، يا ليتهم يفعلون هذا لكن خلف الرجال، فيكون هذا أحسن، يكون هذا أحسن. وإذا كان كذلك ما تستطيع المرأة أن ترمل في مثل هذه الحال، ما عليها رمل. نعم هذا هو.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويستحب له أن يكثر في طوافه من ذكر الله والدعاء.
نعم.
وإن قرأ فيه شيئا من القرآن فحسن.
يستحب له أن يكثر من ذكر الله، الذكر شيء، الذكر شيء، وأيضا الدعاء لنفسه بما يفتح الله جل وعلا عليه من أمر الدنيا والآخرة، وليجتهد في ذلك. قراءة القرآن شيء، هذه كم؟ فعندنا ذكر لله، تسبيح، تحميد، تهليل، تكبير ونحو ذلك، وعندنا دعاء، وعندنا قراءة للقرآن، فهذه الثلاثة الأشياء كلها جائزة فيما في الطواف ومستحبة فيه. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يجب في هذا الطواف ولا غيره من الأطوفة ولا في السعي ذكر مخصوص ولا دعاء مخصوص.
نعم، يعني لكل شوط مخصوص، لكل شوط، مثل الدفاتر للآن مع الناس دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني دعاء الشوط الثالث، هذه ليست صحيحة وهي من المحدثات، ولكن أدعو بما فتح الله به عليك، رب كلمة أجمع مما في هذه الدفاتر من دفتر كامل، تقع من الله موقعا ينفعك الله بها ويستجيبها لك. نعم
أحسن الله إليكم.
أياكم.
قال رحمه الله: وأما ما أحدثه بعض الناس من تخصيص كل شوط من الطواف أو السعي بأذكار مخصوصة أو أدعية مخصوصة فلا أصل له، بل مهما تيسر من الذكر والدعاء كفى. فإذا حاذ الركن اليماني استلمه بيمينه وقال: بسم الله والله أكبر،
وإن قال الله أكبر فهو نعم
ولا يقبله. فإن شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه ولا يشير إليه.
وهذا الفرق بين الركن اليماني والحجر الأسود. الحجر الأسود إذا لم يقبله أو لم يستلمه أشار إليه، أما هنا ما فيه تقبيل أصلا في الركن اليماني، لكن يستلمه يمسحه بيمينه، فإن لم يتأتى لا يشير إليه. يزيد الحجر الأسود بما عندك تقبيل وعندك استلام وعندك إشارة، فهذا ما فيه إلا الاستلام، لا إشارة ولا تقبيل. الركن اليماني لا إشارة ولا تقبيل. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يشير إليه ولا يكبر عند محاذاته.
نعم.
لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم، ويستحب له أن يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكلما حاذ الحجر الأسود استلمه وقبله وقال: الله أكبر، فإن لم يتيسر استلامه وتقبيله أشار إليه كلما حاذاه وكبر. ولا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام، ولا سيما عند الزحام، والمسجد كله محل للطواف.
والآن الحمد لله زمزم قد صار محلها مستوي تماما، وسحبت وأخرجت إلى الخارج، فبقي المسجد كله ساحة واحدة، الصحن كله ساحة واحدة، وهذا من فضل الله، جزى الله هذه الدولة خير الجزاء. وإلا قبل كان الطواف يصطدم بها إذا زاد في أيام الحج وخصوصا في الإفاضة، يصطدم بها ويتعرقل ويحصل فيه ما يحصل. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولو طاف أروقة المسجد أجزاء
في
أحسن الله.
ولو طاف في،
قال رحمه الله: ولو طاف في أروقة المسجد
أروقة المسجد البناء اللي من بعد الصحن، هذه هي الأروقة. نعم.
قال رحمه الله: ولو طاف في أروقة المسجد أجزاه ذلك، ولكن طوافه قرب الكعبة أفضل إن تيسر ذلك.
نعم.
فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام إن تيسر ذلك، وإن لم يتيسر ذلك لزحام ونحوه صلاهما في أي موضع من المسجد.
إذا لم يتيسر خلف المقام، لقول الله تعالى: واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، صلاها في أي موضع من المسجد، إما في الصحن وإما داخل الأروقة، والحمد لله. نعم
أحسن الله إليكم.
ويقرأ في هاتين الركعتين بما: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، وتسميان بسورتي الإخلاص. نعم.
قال رحمه الله: ويسن أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية، هذا هو الأفضل، وإن قرأ بغيرهما فلا بأس. ثم يقصد الحجر الأسود فيستلمه بيمينه إن تيسر ذلك، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
يعني قبل أن يخرج إلى الصفاء للسعي. ولعلنا نقف هنا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الليلة زودنا شوي أو زيادة. لا وش يدريك؟ فبذا التهامس والتلامس والشذا تتكهرب الأعضاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غدا إن شاء الله ندخل في صفة الحج إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل درسنا في التعليق على هذا الكتاب والمنسك النافع الجامع المبارك، كتاب التحقيق والإيضاح، وينبغي للحاج أن يصطحبه معه، فهو من الكتب الجميلة
التي جمع فيه مؤلفه رحمه الله علما كثيرا وفقها غزيرا، فلا يستغني عنه طالب العلم المبتدي ولا المتوسط ولا المنتهي ولا العالم أيضا لما فيه من التحقيق، كما قال رحمه الله تعالى. سم الله. هذا المجلس كم؟ هذا هو المجلس السابع في هذا اليوم، اليوم الثاني من شهر ذي الحجة عام 45,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وغدا إن شاء الله إن متعنا الله في الحياة نبدأ في صفة الحج. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين.
آمين وإياكم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في بيان محظورات الإحرام وما يباح فعله للمحرم. لا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام، سواء كان ذكرا أو أنثى، أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو يتطيب.
الآن سيشرع المصنف في عد هذه المحظورات في الإحرام بالتفصيل، ونحن نأخذها قبل ذلك عدا مجملة. محظورات الإحرام 9، المحظورات 9 عدا. أولها قص الشعر، فعليه أن يجتنب قص الشعر. الثاني قص الأظافر، فعليه أن يجتنب قص الأظافر. الثالث الطيب، فعليه أن يبتعد ويجتنب عن الطيب. الرابع لبس المخيط، فعليه ألا يلبس المخيط. الخامس تغطية الرأس بالطاقية والعمامة والغترة الشماغ والكاب وسمه ما شئت، فليبتعد عن ذلك كله. السادس قتل الصيد، فعليه أن يبتعد ويحذر من أن يقتل صيدا بريا. السابع الجماع. الثامن عقد النكاح. التاسع مقدمات الجماع وهي المباشرة من ضم وتقبيل ونحو ذلك، لأنه إذا بدأ دخل من الباب. فهذه 9 هي محظورات الإحرام بالعد، نعيدها: الأول قص الشعر، الثاني قص الأظافر، الثالث الطيب، الرابع لبس المخيط، الخامس تغطية الرأس، السادس قتل الصيد، السابع الجماع، الثامن عقد النكاح، التاسع المباشرة. هذه هي 9، وسيأتي عليها الشيخ رحمه الله واحدا واحدا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام، سواء كان ذكرا أو أنثى، أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو يتطيب.
ولو حك شعره فسقط بعضه حكا خفيفا، جاءه دواعي لأن يحك رأسه فحكه فسقط شيء، فلا شيء عليه، فلا شيء عليه، لأن الغالب أن هذا الشعر شعر ميت. وهكذا حفظكم الله مثله، لو أن إنسانا توضأ فسقط مع الوضوء شعر من لحيته، لا شيء عليه لأنه ما تعمد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يجوز للذكر خاصة أن يلبس مخيطا على جملته، يعني على هيئته التي فصل وخيط عليها، كالقميص، أو على بعضه كالفنيلة والسراويل والخفين والجوربين، إلا إذا لم يجد إزارا جاز له لبس السراويل.
قوله لا يجوز للذكر أن يلبس مخيطا، يعني قد بيناه، المخيط هو المفصل على الأعضاء، مثل هذا الثوب له أكمام وله رقبة، ومثله البنطال، ومثله السراويلات، ومثله التبان اللي هو السروال القصير. نعم. فهذه لا يجوز له أن يلبسها، وهكذا الهاف الذي هو الكلسون ونحو ذلك، هذا لا يجوز له أن يلبسه، فهذا كله مخيط. والمراد بالمخيط ما خيط على العضو، لا ما أن فيه تخييط خياطة. فمثلا الأزر أحيانا يكون الإزار ليس بالعريض، فيحتاج إلى فلقتين تخاطان حتى يأتزر بهما، يعني الفلقة ليست يعني طويلة، فلو لبسها جاءت إلى من فوق العجيزة إلى معاطف الركبتين، فيحتاج إلى أن يلصق بها وصلة أخرى إلى الأسفل وتخاط بالعرض لتكون إزارا واحدا. هذا مخيط، لكن ليس المقصود هو المخيط هذا، هذا فيه خيوط وخياطة، لكن المقصود بالمخيط ما كان على العضو مخيطا على العضو، فمثل هذا يجتنبه، ومثله الفنيلة والجاكيت، وكما قلناه هذه كلها لا يجوز للإنسان أن يلبسها. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذا من لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين من غير قطع، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. وأما ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما من الأمر بقطع الخفين إذا احتاج إلى لبسهما لفقد النعلين فهو منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في المدينة لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب، ثم لما خطب الناس بعرفات أذن في لبس الخفين عند فقد النعلين ولم يأمر بقطعهما. وقد حضر هذه الخطبة من لم يسمع جوابه في المدينة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز كما قد علم في علمي أصول الحديث والفقه، فثبت بذلك نسخ الأمر بالقطع، ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
وهكذا الخفان المحرم يجتنب الخفين ويلبس نعلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أمر أن يحرم في إزار ورداء ونعلين. فإذا لم يجد نعلين، ما وجد نعلين، فليلبس الخفين. والخفان لبسهما جاء فيه أمران على مرحلتين. المرحلة الأولى حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالمدينة في ذي الحليفة، أمر من لم يجد نعلين أن يلبس الخفين لكن يقطعهما أسفل من الكعبين، تمام؟ هذه المرحلة الأولى. الثانية: من لم يجد نعلين سأل النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات وهو واقف بعرفة عليه الصلاة والسلام، فهنا قال عليه الصلاة والسلام: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يأمر بقطعهما، ولم يأمر بقطعهما. فصار هذا متأخر، الأول في ذي الحليفة قبل أن يمشي عليه الصلاة والسلام إلى مكة، أما هذا ففي يوم عرفة فهو متأخر فيصبح ناسخا. فالصحيح أنه إذا لم يجد نعلين لبس خفين من غير أن يقطعهما، لأن القطع إفساد. هذا من ناحية أخرى، الأفضل أن يكون الإحرام فيما في نعلين، فمن لم يجد فليلبس الخفين، لكن أول مرة قال اقطعهما، وفي المرة الأخيرة لم يأمر بالقطع. ومع ذلك في الحالين جميعا، في ذي الحليفة وفي عرفة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بماذا؟ أولا بلبس النعلين، فدل على أن الأحسن أن يلبس المحرم النعلين، لكن إن احتاج يلبس الخف. مثل هذا اليوم الحاجة لأصحاب أمراض السكر، لأصحاب الحساسية في الأقدام، لأصحاب التعرق في الأقدام، لأمراض عدة يحتاجون إلى أن يلبسوا الكنادر هذه الآن الجديدة الطبية التي يسميها اليوم الناس في لغتهم الجزمة، فإذا احتاج إلى هذا فله أن يلبسهما، ولا شيء عليه، ولا شيء عليه بإذن الله تبارك وتعالى. والصحيح أن الأمر بقطع الخف قد نسخ، لأنه كان أمر به في ذي الحليفة، وسئل مرة أخرى عنه في عرفات وهو واقف على ناقته صلى الله عليه وسلم، فأذن في لبسهما ولم يأمر بقطعهما. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين.
أما الشراريب التي هي الجوارب فلا يجوز لبسها، سواء كانت تحت الكعبين مثل هذه اللي الآن جديدة جاءت كأنها أحذية أكرمكم الله، لأنها أيضا مخيطة على العضو على مقدار القدم، ولو كانت من تحت إيش؟ ولو كانت من تحت الكعبين أو كانت من فوق الكعبين فهي أيضا واضحة في كونها مخيطة أكثر وأكثر، فنقول حتى لو كانت صغيرة أسفل من الكعبين فلا تقاس على الخف، لا تقاس على الخف، بل هي من المخيط. نعم
أحسن الله إليكم
وإياكم.
قال رحمه الله: يجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين لكونها من جنس النعلين،
تقدم الكلام عليه،
ويجوز له عقد الإزار وربطه بخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع.
لو كان ما يحسن الاتزار، اليوم كثير من الناس يصعب عليه الاتزار، ما يمسك عليه الإزار لابد يجعل عليه حبلا يشده في وسطه، فلا بأس أن يجعل له خيطا أو حبلا يشده على وسطه، أو يضع عليه الهميان الذي هو اليوم معروف عندنا بلغة الناس اليوم الكمر، يثبت به إيش؟ يثبت به الإزار ويجعل فيه النفقة. اليوم النفقة كلها في العلب هذه في البطاقات، فالشاهد لا بأس. وعائشة قد سئلت عن هذا وقالت لا بأس بذلك. نعم، فالشاهد أنه له أن يربط إزاره ويعقد إزاره بحبل خيط نحو ذلك، لا مانع من ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه إذا احتاج إلى ذلك برفق وسهولة، فإن سقط من رأسه شيء بسبب ذلك فلا حرج عليه.
نعم، واضح. إذا اغتسل احتاج إلى الغسل، مثل أن يجنب احتلم فاحتاج إلى الغسل، فحك رأسه في الاغتسال من الجنابة فسقط بعض الشعر، لا فدية عليه. نعم،
أحسن الله إليك.
أيه.
قال رحمه الله: ويحرم على المرأة المحرمة أن تلبس مخيطا لوجهها كالبرقع والنقاب وليديها كالقفازين.
هذا الذي يحرم على المرأة من المخيط، البرقع والنقاب والقفازان، هذا الذي يحرم عليها. وأما ما عداه فإنها تلبس المخيط بأنواعه من جوارب ومن ثياب ذات أكمام ساترة وواسعة وضافية، هذا لبس المرأة، لكن فقط منعت من النقاب ومنعت من القفازين. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري. والقفازان هما ما يخاط أو ينسج من الصوف أو القطن أو غيرهما على قدر اليدين، ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل.
لأن عائشة رضي الله عنها تقول، وهي أعلم بشأن المرأة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أفقه نساء هذه الأمة رضي الله عنها، تقول: تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب إلا البرقع والقفازين ولا تنتقب. هذا البرقع والقفازين ولا تنتقب، هذا أخذناه في الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحن ذكرناه لأجل قولها: تلبس المرأة ما شاءت من الثياب، تلبس أزرق، تلبس أخضر، تلبس أسود، تلبس أزرق، تلبس وهكذا، إلا أنها تجتنب مشابهة الرجال في لبس البياض، ولتلبسه على أي هيئة كانت، فإن لبست درعا وتحته سراويل جاز، وإن لبست درعا وتحته إزارا جاز، وإن لبست غير ذلك أجزأها ذلك كله ما شاءت من الثياب، إلا أنها تجتنب القفازين والنقاب والبرقع. هذا تقوله عائشة: تلبس ما شاءت من الثياب، هذا من حيث التفصيل، هذا من حيث التفصيل على الأعضاء. وأما من حيث الطيب والرائحة فإنها رضي الله تبارك وتعالى عنها تقول: تلبس ما شاءت من الثياب إلا ثوب مسه ورس أو زعفران، إلا ثوب مسه ورس أو زعفران، فهذا له رائحة وله لون يلفت الأنظار إليها. فإذا تلبس ما شاءت إلا البرقع والنقاب والقفازين، تلبس ما شاءت من الثياب بأي لون كان إلا ثوب فيه إيش؟ فيه الورس أو الزعفران، هذا مجمل ما للمرأة من الثياب. فالمحظور عليها فيه إيش؟ خمسة أشياء: نقاب، برقع، قفاز، هذه ثلاثة، بعدين ثوب فيه ورس، ثوب فيه زعفران، خمسة أشياء، إذا ما في واحد منها تلبس بعد ذلك ما شاءت. نعم، ويجوز لها أن تلبس الخف، المرأة يجوز لها أن تلبس الخف لأنها ليست ممنوعة من لبس المخيط، تلبس الخف وتلبس السراويلات، تلبس البنطال الفضفاض الواسع، ومثل ما يلبسنه النساء التركيات اللي يسمونه باللغة التركية أو الشامية شروال ونحو ذلك، وهذا أحسن لها لأنه أستر لا يحجمها ولا يصفها، فلها أن تلبس ذلك كله إلا التي فيها الطيب كما ذكرنا قبل قليل، فإنه محرم عليها أن تلبسه. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك يباح لها سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا عصابة، وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها.
بلا عصابة، أنتم اليوم تعلمون حفظكم الله، الآن جاءوا بالأغطية هذه التي تلبسها المرأة وتربطها، هذا لا، هذا هو النقاب. نعم، فلا تربط، ولكن تسدله من رأسها على وجهها ونحرها وصدرها هكذا، ما تربطه، وإنما تسدله سدلا من الخلف أو من فوق رأسها على ما على وجهها، وإن كان مربوطا أو مخيطا في العباءة من خلف الرقبة وأنزلته إلى الأمام ليكون ضافيا لا بأس بذلك، وإنما تجتنب هذا الربط. الآن النساء كثير منهن نراهن وعلى رأسها هذا الحجاب المربوط، نقول لا تفعل هذا، لا تعصب هذه العصابة، وإنما تجعله سدلا كما كنا أمهاتنا من قبل يفعلن ذلك، فيأتون بالشيلة بالطرحة بالمسفع، هذه كلها تسميات عندنا في المملكة العربية السعودية مشهورة، فتأتي بها وهي فضفاضة طويلة وتلقيها على وجهها إلى صدرها، هكذا تلبس المرأة حجابها إذا كانت محرمة. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حادونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. أخرجه أبو داود وابن ماجه.
وهذا الحديث أنا قد ذكرته قبل ليلتين تقريبا أو ثلاثا، وما شاء الله جاءتني الرسائل يقولون إن هذا حديث ضعيف، وما شاء الله بعض إخواننا وأحبابنا وأبنائنا مجتهدين في التضعيف، لكن ما هم مجتهدين في أن يجدوا الصحيح، يبحث عن الصحيح، ما هم مجتهد، مجتهد بس يخرب يهدم، مجتهد إيش يهدم. جزاه الله خير، نقول ليتك كملت أنت الآن، خدت هذا النصف، ليتك أكملت النصف الثاني، هل في بديل؟ فيه، لكن يعني النفس قد يعني فطرت على حب إيش المخالفة، إلا من رحم الله جل وعلا، وإلا قد صح هذا الحديث فيه ضعف، لكن أهل العلم لما استدلوا به هم يعرفون أن فيه له ما يتقوى به. فهذه عائشة تقول: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، يعني في الحج، فإذا حاذونا سدلت إحدانا، ها هذا هو السدل، سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، يعني هؤلاء الأجانب، فإذا جاوزونا كشفناه، كشفناه. هذا الحديث عند أبي داود بن ماجه نعم فيه ضعف، لكن قد صح عن عائشة رضي الله عنها في غير ما أثر أنها رضي الله عنها قالت: تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها، تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها، هذا صح عن عائشة. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح هذا عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وصحح الحافظ إسناده، وصحح الحافظ إسناده. طيب الآن هي تقول: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ فإذا حاذونا سدلت إحدانا، فإذا جاوزونا كشفناه، هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سنده ضعف، يؤيده قولها رضي الله عنها: تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها، فهذا أصله مأخوذ من الفعل الأول، وإلا لو لم يكن جائزا لما قالته عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. فالواجب أن المرأة إذا هجم بتضعيف ينظر هل استوفى جميع النصوص في المسألة ولا لا، لا بد يقال له هذا، فأنت حينما تأتي بمثل هذا الكلام تشكك الناس في كلام أهل العلم. مثل هذا الجبل الآن يورد هذا الحديث، هو يعرف أن له روافد تقويه، لكن الكتاب ما هو كتاب حديث يروح يخرج أخرج 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 أخرج، المستمع ما يريد هذا، يريد شيئا مختصرا يأخذه وينتفع به ويمشي. وأيضا ذكر الحافظ في التلخيص عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها جاءتها امرأة وذكرت لها أن امرأة أبت أن تغطي وجهها وهي محرمة، فرفعت عائشة رضي الله عنها خمارها، رفعته هكذا من صدرها، كان على صدرها، ثم غطت به وجهها. يعني إيش؟ هذا جواب بالفعل، هي ما تغطي وجهها، أنا أغطي وجهي، إيش فيها؟ فهذا دليل على ما؟ هذا تعليم بالفعل. فلو كان هذا غير جائز لما أنكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على هذه المرأة التي أبت أن تغطي وجهها بالفعل، أنكرت عليها بماذا؟ بالفعل. فدل ذلك على أن المرأة إذا دعت لها حاجة إلى تغطية وجهها من وجود أجانب ونحو ذلك فإنها تغطي وجهها. نعم،
أحسن الله إليكم
وإياكم.
قال رحمه الله: وأخرج الدارقطني من حديث أم سلمة رضي الله عنها مثله، كذلك لا بأس أن تغطي يديها بثوبها أو غيره.
نعم.
ويجب عليها تغطية وجهها وكفيها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب لأنها عورة.
نعم، إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب يجب عليها أن تغطي رأسها، مثلا لو كانت في حملة معها زوجها وأولادها ومعها أبناء أخي زوجها أو أبناء عمومتها ومعها أخو زوجها، كانوا حملة واحدة، فإذا كانوا هكذا فإنها تغطي وجهها عن هؤلاء الأجانب وإن كانوا من ذوي القرابة في النسب، فكيف بالبعيد؟ من باب أولى. وهكذا تغطي كفيها إذا جلست، احتاجت إلى الجلوس معهم فإنها تغطي كفيها في ثيابها، تلفلفها في ثيابها وهي جالسة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجب عليها تغطية وجهها وكفيها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب لأنها عورة، لقول الله سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. ولا ريب أن الوجه والكفين من أعظم الزينة، والوجه في ذلك أشد وأعظم. وقال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن.
وهذا بالإجماع، هذه المسألة إجماعية، وحكى الإجماع فيها غير واحد من الأئمة رحمهم الله تعالى، هذه بالإجماع، وقد حكى فيها الإجماع غير واحد من الأئمة رحمهم الله تعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما ما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها فلا أصل له في الشرع فيما نعلم، ولو كان ذلك مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته ولم يجز له السكوت عنه.
وهذه صورة أخرى للعصابة، وهي الآن هذه الجبهة، تمام؟ إذا غطيت هكذا بالخمار ما هو يأتي عليها؟ يحك فيها، أليس كذلك؟ فبعض النساء قديما تأتي لها ما شاء الله، تأخذ مثل هذا وتقول بكذا تكوره، تمام؟ حتى إذا نزل الخمار الغطاء يأتي هنا بعيد عن الوجه، هذا ليس له أصل، هذا ليس له أصل في الشرع، وإنما تسدل الخمار كما وصفناه لكم، تسدله على وجهها من الخلف إلى الأمام، ولو حك شيئا يسيرا في وجهها هكذا فإنه لا يضر. وأشد أن تجعل لها مثل هذا البرنيطة هذه اللي قدام حتى يروح هنا، نراه مع بعض النساء في الحج يجعل له هذه اللي مثل الطاقة دريشة فوق أمام مثل حق اللاعبين أمام، وتأتي بالغطاء من فوق ويصير بعيد عنها هكذا، هذا لا أصل له، هذا من المشقة. وقديما كان بعض نساء البوادي يفعلنه، يجعل عود، تجعل لها عصابة من هنا ومن هنا، تجعل فيه عود هكذا، وإذا غطت رأسها صار كذا بعيد هكذا، هذا كله من التكلف ومن التنطع في دين الله تبارك وتعالى، وليست هي إليه بحاجة ولله الحمد. ما يخالف اسمحوا لنا احنا نشرح نقرب الصورة لبعض أبنائنا، ولا أبو زيد وأمثاله عارفين، لكن لبعض أبنائنا ممن لا يعرفون هذا، قديما عندنا كان هكذا. نعم، أسوتي في هذا ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما لما وصف حجاب المرأة، فتغطى وبقى عين واحدة هذا تفعل هكذا، بقى عين واحدة، فهذا هو الأسوة لنا رضي الله عنه، بالعمل التعليم العملي يقع موقع في النفس ما عاد ينسى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجوز للمحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه التي أحرم فيها من وسخ أو نحوه، ويجوز له إبدالها بغيرها، ولا يجوز له لبس شيء من الثياب مسه الزعفران أو الورس.
هذا كله جائز، يجوز للرجل أن يغسل ثيابه إذا احتاج إلى ذلك، ثياب الإحرام، وهكذا المرأة يجوز لهم. فمثلا لو اتسخ أو أصابه شيء من الطعام أو انكفى عليه شيء من الدهن أو من الإدام أو أكل في مطعم وطاح عليه الطعام واتسخ، يغسله ولا بأس بذلك، يغسله ثم بعد ذلك يلبسه، وهكذا المرأة تغسل ثوبها وتلبسه أو تغيره، والرجل كذلك يغسل ثوبي إحرامه أو يغيرهما بجديد أو بغسيل معه لو كان معه في الشنطة إحرامين أو ثلاثة، لأنه بعض الأحيان يحصل للإنسان وهو يمشي تمر سيارة أو دباب من هذه السيارات الصغيرة فيطش الماء عليه في الشارع فيتسخ فيحتاج إلى شيء من ذلك. هذه كلها افتراضات يفترضها العلماء لأنهم وجدوا أسبابها وقد حدثت فدونوها في كتبهم. فالحاصل يجوز له أن يغسل ثوبه من وسخ، ويجوز له أن يبدله بغيره. لما نص قال يبدله بغيره؟ لأن بعض الناس يتصور أنه مثلا لو كان من الميقات من ذي الحليفة أحرم في إزار الرداء ما عاد يغيره حتى يخلص الحج. ليش؟ قال هذه ثياب اللي أحرمت فيها. طيب الثوب الثاني؟ قال هذا ما أحرمت فيه. رأيتم؟ يقول الثوب الثاني اللي يأتي به بعدين يغيره، يقول هذا ما أحرمت فيه، هذه ثياب الإحرام التي أحرمت فيها. الإحرام ما هو في الثياب، الإحرام في قلبك في النية. فأنت لو تلبس 1000 ثوب إزار ورداء ما تغير الإحرام. فهذا الذي يجعل العلماء ينصون بقولهم ويجوز له إبدالها بغيرها، لأن الإحرام ما هو فيها، الإحرام في القلب نية. نعم. ولهذا ابن عباس لما سئل عن المحرم يغسل ثيابه قال نعم يغسل ثيابه إن شاء، هذا صحيح ما في بأس، ومثله المرأة. نعم.
أحسن الله إليكم
وإياكم.
قال رحمه الله: ولا يجوز له لبس شيء من الثياب مسه الزعفران أو الورس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
لأن الزعفران طيب والورس طيب، فلا يلبس الثياب المطيبة، وإذا فعل ذلك فعليه فدية. لو فعل هذا عليه فدية، يعني لو لبس هذه الثياب المطيبة بالزعفران وبالورس ما مع غيرها فإن عليه فدية، يلبسها ويفدي. نعم.
أحسن الله إليكم
وإياكم.
قال رحمه الله: ويجب على المحرم أن يترك الرفث والفسوق والجدال، لقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
الفسوق عام يشمل جميع أنواع الفسوق من الأقوال والأفعال، عافانا الله وإياكم من ذلك، من الكذب والسباب والشتام والغيبة والطعن والهمز واللمز ونحو ذلك، كل هذا من الأقوال، وهكذا الأفعال، الهمز والغمز في الناس وفي المجلس، يهمز ويغمز، هذا كله من الفسوق نسأل الله العافية والسلامة. فلا يفعل ذلك لأنه يخرج حينئذ من الحج المبرور نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا الجدال الذي لا فائدة منه وإنما يورث العداوة والحزازات والبغضاء بين الناس، هذا يجتنبه، ولا جدال في الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لكن لو كان هذا الجدال بعلم لتبين للناس السنة وتبين للناس الصحيح من أقوال أهل العلم، تبين أن ما قاله أخوك في هذا المجلس غلط أو قول ضعيف قول منكر، نعم هذا لا بأس به، هذه مناظرة أو مجادلة للوصول إلى الحق. قال: لا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة. فالمراء والجدال لأجل الوصول إلى الحق والحكم الشرعي الصحيح لا بأس به، لكن الذي لا طائل تحته هذا الجدل السوفسطائي البيزنطي العقيم هذا لا يمكن، ما يصلح. تعرفون جدل السوفسطائي؟ البيضة من الدجاجة ولا الدجاجة من البيضة؟ والليل كله يثري وانت ما خرجت بفائدة. نعم. فالشاهد الجدال العقيم الذي لا يتولد عنه فائدة لا يدخل فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
والرفث كما قلنا سابقا يشمل كل قول قبيح، ويشمل أيضا الجماع، ويشمل الجماع فهو عام، يشمل هذا ويشمل هذا، فيطلق على الجماع ويطلق على كل قول قبيح. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والرفث يطلق على الجماع وعلى الفحش من القول والفعل، والفسوق المعاصي، والجدال المخاصمة في الباطل أو فيما لا فائدة فيه. فأما الجدال بالتي هي أحسن لإظهار الحق ورد الباطل فلا بأس به، بل هو مأمور به لقول الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
وأما الرفث بمعنى الجماع، هذا الرفث بمعنى الفسوق في القول والفعل، أما الرفث بمعنى الجماع فهذا له حالتان: إما أن يجامع قبل التحلل الأول، مثاله من حج ومشى إلى عرفة ووقف في عرفة وليلة العيد وهو في مزدلفة جامع، فهذا حجه فاسد، حجه باطل فاسد، هذا أولا. وثانيا يجب عليه أن يسعى حتى يكمله رغم أنه فاسد لا يخرج منه، يكمله. ثالثا عليه أن ينحر بدنه، ناقة، والزوجة إذا كانت مطاوعة عليها بدنه، ينحرون بدنتين. رابعا يحجون من العام القادم مكان هذا الحج الفاسد الذي أفسدوه. خامسا يحرمان من المكان الذي أحرما منه بحجهما، فلو كان من المدينة من المدينة، وإن كان من قرن من قرن، وإن كان من يلملم يرجع ويحرم منه. هذا هو الواجب في النوع الأول. النوع الثاني إذا جامع بعد التحلل الأول، جامع بعد التحلل الأول، والتحلل عندك يقع الكامل بطواف الإفاضة وفي الحلق أو التقصير والرمي، النحر لا دخل له. فإذا وقع المحظور الأول الجماع وهو الرفث قبل أن يفعل واحد من هذه الثلاثة فهذا قبل التحلل الأول عليه الذي ذكرنا. أما إذا فعل اثنين من ثلاثة فإنه حينئذ يكون قد تحلل التحلل الأول. فإنا نأتي إلى الحالة الثانية، إذا ما فعل ولا واحد من الثلاثة يكون لم يتحلل. فإذا كان بعد التحلل الأول الذي يفعل فيه اثنين من هذه الثلاثة هذا عليه شاه، والزوجة إذا كانت مطاوعة أيضا عليها شات، الزوجة إذا كانت مطاوعة عليها شات، ومنهم من يقول لا شيء عليها. على كل حال التحلل الأول الجماع والرفث بعده أهون، الحج معه صحيح، أما الأول الحج معه إيش؟ الحج معه باطل. وهذه الذبيحة التي يذبحها تذبح في الحرم سواء بدنة أو شات أو سبع بقرة أو سبع بدنة، هذه تذبح في الحرم وتوزع على فقراء الحرام. فهذا هو الرفث إذا كان بمعنى الجماع. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بملاصق كالطاقية والغترة والعمامة أو نحو ذلك.
نعم هذا حرام عليه أن يغطي رأسه بملاصق، وقوله بملاصق خرج به غير الملاصق، كالشمسية إذا وضع الشمسية على رأسه وهو جالس مثلا تكون قريبة من رأسه، لكن هل هي ملاصق كهذه الطاقية؟ لا ليست بملاصق فلا شيء فيها. استظل بالخيمة وكان سقفها قريب، مثل الآن الخيام أم نفر أم نفرين ما يكاد يقف فيها، فهذا لا شيء عليه. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهكذا وجهه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي سقط عن راحلته يوم عرفة ومات: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ووجهه.
نعم.
فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وأما استظلاله بسقف السيارة أو الشمسية أو نحوهما فلا بأس به، كالاستظلال بالخيمة والشجرة، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة
يوم العيد، وذلك كان يوما صائفا اشتد فيه الحر في نزول الناس من منى، فرفعوا ثوبا فوق رأسه صلى الله عليه وسلم وأمسكوا به وظللوه عليه الصلاة والسلام حتى رمى جمرة العقبة، وهو لم يحل إلى الآن، فلا بأس به إذا استظل بشيء أو غطي بشيء. نعم فإنه لا بأس بذلك. وهكذا لو كان داخل هودج وقف على بعيره وجعل له شيرج أو شراج أو هودج يستظل به ورمى من على بعيره لا بأس بذلك، وهكذا لو كان على رأس الشمسية لا بأس بذلك. الآن الرمي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الذي كان أصعب المناسك في الحج أسهل المناسك الآن صار في الحج، فالحمد لله على تيسيره، وجزى الله هذه الدولة الموفقة كل خير عن الإسلام والمسلمين. أصبح حتى الطفل الصغير مثل ابن معاوية هذا يأتي، بل حفيدي، ويأتي ويرمي يمشي ولا زحام، وقد كان الموت كله يقع عند رمي الجمار. نسأل الله اللطف والمسامحة والعفو والعافية والتيسير على المسلمين. نعم
أحسن الله إليكم.
هكذا من مات وهو في إحرامه قبل أن يحل حاجا فإنه يغسل ويكفن في ثيابه، يكفن في ثيابه ثياب إحرامه، لكن لا يغطى لا رأسه ما يخمر ولا وجهه، ويغطى من فوق كتفيه إلى رقبته فقط، ويبقى رأسه ووجهه مكشوفان. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن ذلك بقوله فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وهذه نعمة من الله، الناس يبعثون في فزع وهو يبعث ملبيا ذاكرا لله تبارك وتعالى. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضربت له قبة بنمرة فنزل تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفة.
ضربت له قبة من أدم، من جلد، من رقاع الجلود، ضربت هذه القبة وقال تحتها إلى أن زالت الشمس، فلما زالت الشمس خرج من نمرة وجاء إلى عرفة، خطب الناس ودخل إلى الصخرات ووقف بها حتى غابت الشمس. نعم، فدل ذلك على أنه لا بأس أن يتظلل الإنسان، نعم، بخيمة أو قبة أو شيء يظله كثوب يظلل به على رأسه، يجعل على أعواد يقيل تحته يتقي به الحر. نعم، ومثلها أيضا يلحق بها في تغطية وجه المحرم الكمامات. الآن الشيء بالشيء يذكر، الآن الكمامات لا ينبغي لبسها إلا أن يضطر إليها اضطرارا بالغا، فإنها من تغطية الوجه، والكمامة غالبا الآن من فوق الأنف يجعلها تأخذ نصف وجهه، فلا ينبغي له، يحرم عليه أن يفعلها إلا إذا اضطر إليها اضطرارا شديدا، فبعد ذلك حينئذ يقول الله: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فالاضطرار حكمه شيء آخر. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري والمعاونة في ذلك وتنفيره من مكانه.
نعم، هذا حرام، ما دمت في حال الإحرام فإنه يحرم عليك الصيد، لأن الله جل وعلا قد نص على ذلك: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أي محرمين، فلا تصيد. أما البحر لا بأس، لكن صيد البر من الريم والغزال وحمر الوحش، نعم، والنعام والدجاج البري ونحو ذلك، الوعول والتيوس الجبلية البرية المتوحشة، إذا صدتها ففيه فدية وجزاء. نعم سيأتينا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعقد النكاح والجماع وخطبة النساء ومباشرتهن بشهوة.
هذه كلها سردها سويا. يحرم عقد النكاح لأن المحرم محرم عليه أن ينكح أو ينكح، ينكح غيره أو نفسه، يعقد لنفسه يتزوج، هذا محرم عليه، فلا ينكح المحرم يعني يتزوج، ولا ينكح يزوج غيره، ولا يخطب. والجماع أظهر، والمباشرة لشهوة أظهر كذلك. نعم
أحسن الله إليكم.
إياك.
قال رحمه الله: لحديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم. وإن لبس المحرم مخيطا أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه.
هذا هو، إذا لبس المحرم مخيطا، جاء يغسل ثوب إحرامه ونسي، لبس السروال لا شيء عليه، يذكر ويخلعه ويأتزر بأي إزار وينتظر حتى يجف إزاره ورداءه ويلبسهما ولا شيء عليه. هكذا إذا قص ظفره ناسيا لا شيء عليه. هكذا لو حك شعره وأخذ منه شعرة ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله جل وعلا قد فعلت فلا شيء عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فلا فدية عليه وأزال ذلك متى ذكر أو علم. وهكذا من حلق رأسه أو أخذ من شعره شيئا أو قلم أظفاره ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه على الصحيح.
وهكذا المتطيب إذا تطيب ناسيا أو جاهلا نقول له اغسله، يغسله ولا شيء عليه، يغسله ولا شيء عليه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الجبة الذي تطيب فيها وتطيب، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغسلها ولا شيء عليه، لأنه جاهل، لأنه جاهل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويحرم على المسلم محرما كان أو غير محرم ذكرا كان أو أنثى قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بآلة أو إشارة أو نحو ذلك، ويحرم تنفيره من مكانه.
لو طردت غزالا، جئت الغزالة في كهف وأنت مسافر والشمس حارة، فيحرم عليك أن تطرده لترتاح في الكهف وتقيل في الكهف من الشمس، هذا هو التنفير. نعم.
أحسن الله إليكم.
وإياك.
قال رحمه الله: ويحرم قطع شجر الحرم ونباته الأخضر ولقطته إلا لمن يعرفها.
شجر الحرم الذي ينبت على ماء السماء، لا ما أنبته أو زرعه الناس، فلو زرعت في بيتك في حوشك أشجار وأنت في الحرم لك أن تقلعها وتقطعها وتأتي بغيرها ونحو ذلك، لكن الشجر الذي ينبت تلقائيا على المطر كالسلم والسمر والطلح والإذخر وأنواع الحشائش الأخرى يحرم عليك قطعها، فإن هذه تترك لترعى منها الدواب وينتفع منها الناس، يقيلون تحتها ويذهبون، فلا تقطعها ولا يجوز لك أن تقطعها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا البلد يعني مكة حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شجرها.
لكن في الصيد في قتله جزاء وتنفيره يحرم، وأما الشجر فيحرم قطعه ولكن لا شيء فيه، ليس فيه جزاء، لو قصيت شجرة نابتة على مطر السماء لا شيء عليك، الصيد إذا قتلت فيه جزاء، إذا نفرته أثمت. أما قطع شجر الحرم فهو محرم ولكن إيش؟ لا جزاء فيه، إنما فيه التوبة والاستغفار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا البلد يعني مكة حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها.
لا يعضد شجرها يقطع، ينفر صيدها عرفتم، يختلى خلاها الحشيش، الحشائش كالحشيش الثمام وأمثاله الإذخر، فإن هذا لا يقطع، وهذا لو كان في غير الحرم فالعرب الأولى كانوا يقطعونه ويسدون به في بيوتهم إذا جاءوا يليصون عليها من الداخل، أو يقطعون به ويسقفون به العرش، الثمام الحشيش هذا الطويل هذا يصلح للعرش، يغطى به العرش، فهذا في الخارج نعم يعملون منه هذا، أما إذا كان داخل الحرم فإنه لا يتعرض له ولا يجوز. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد.
الساقطة هي اللقطة، الساقطة هي اللقطة التي تسقط من الحاج، نعم، وتجدها من مال أو نحوه. ما هو نحوه؟ كالذهب والجواهر والزمرد والياقوت ونحو ذلك، هذا هو، فإنه لا يلتقطه إلا بشرط إذا كان يريد أن يعرفه، فهنا يلتقط. نعم.
قال رحمه الله: متفق عليه. والمنشد هو المعرف، والخلا هو الحشيش الرطب، ومنا ومزدلفة من الحرم، وأما عرفة فمن الحل.
نعم.
قال رحمه الله: فصل فيما يفعله الحاج عند دخول مكة، وبيان ما يفعله بعد دخول المسجد الحرام من الطواف وصفته. فإذا وصل المحرم إلى مكة استحب له أن يغتسل قبل دخولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك.
إذا وصل إلى الفندق يغتسل ويتنظف ويلبس ثياب إحرامه ويدخل إلى المسجد الحرام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا الغسل سنة، إذا حصل طيب. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا وصل إلى المسجد الحرام سن له تقديم رجله اليمنى ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويقول ذلك عند دخول سائر المساجد، وليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخصه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم.
هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه نزل بذي طوى، وذو طوى قديما اسمه، الآن الزاهر. نحن المدينة إذا دخلنا إلى مكة ندخل من فين؟ من الزاهر، طريقنا على الزاهر، حجز السيارات الداخلي في العمرة، الحجز الصغير في الزاهر، فالزاهر إلى الجسر الإشارة التي فيها مبنى الطالبات جامعة أم القرى، نقطع الإشارة من تحت الجسر يوصل بين الكليتين، هذه كل المنطقة هذه تسمى قديما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد قريش تسمى ذي طوى، تسمى بذي طوى، الآن اسمها الزاهر. فالنبي هناك استراح عليه الصلاة والسلام، نام، وبعد ذلك في الصباح قام واغتسل ودخل، وكان ابن عمر يفعل ذلك. فإذا دخل المسجد بدأ بهذا الذكر كبقية المساجد، ثم يشرع بعد ذلك في الطواف إذا وصل إلى الكعبة. نعم.
قال رحمه الله: فإذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا، ثم قصد الحجر الأسود واستقبله، ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك.
يستلمه بيمينه، يمسحه هكذا هكذا يعمل فيه، هذا استلام، ثم يقبله. فالتقبيل غير الاستلام، الاستلام هو المسح باليمين هكذا هكذا هكذا، ثم تلثمه كما لثمه وقبله بفمه الشريف صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن الله إليكم.
الاستلام شيء والتقبيل شيء، لأنه سيأتينا استلام بدون تقبيل، فلو استلمه يعني ما استطاع يصل إليه، استلمه بيده مع الزحام، أدخل يده وما أراد أن يزاحم، أدخل يده ومسحه استلمه، فإنه يقبل يده. ولو كان معه عصا مثل بوزيت خيزرانة بعيد مسح بالخيزرانة فيه، فإنه يأتي بها ويقبلها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا أشار إليه فلا يقبل يده. الآن نرى الناس حتى في الإشارة يقول صح ولا لا، هذا غلط. فالتقبيل لليد عند الاستلام، إذا استلمته بيدك قبلتها، إذا مسحته بالمحجن بالخيزرانة بالعكفة، هذا المحجن العصا تشبه عصا الجولف، الآن أنا أبين لكثير من أبنائي هذا الجولف يعرفونه، لكن محجن اللي عند العرب كثير من الناس ما يعرفه، فالجولف هذا الذي يضرب به الكرة في الأرض، هذا المحجن مثله. فلو استلمته بالمحجن فإنك تقبل المحجن، تبوسه، مثله الخيزرانة المعكوفة من فوق، الخيزرانة معكوفة، فلو استلمته بالعكفة هذا فإنك تقبلها، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بمحجنه. أما إذا أشرت إليه إشارة فأنت لا تقبله، وبهذا تعرف خطأ كثير من الناس من الحجاج والعمار في هذا الوقت، يقابلون الحجر هكذا ويأشر بالثنتين ويقول هكذا، هذا غلط، ليس بسنة. فالتقبيل لليد وللمحجن إذا لمست، إذا لمست الحجر، أما إذا كانت مجرد إشارة فلا. فعندنا كم؟ ثلاث حالات: استلام باليد، استلام بالمحجن أو بالعصا، إشارة فيقبل في الاستلام باليد، وفي الاستلام بالعصا يقبل العصا أو المحجن، وأما الإشارة فلا تقبل معها لا عصا ولا محجن ولا يد. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يؤذي الناس بالمزاحمة، ويقول عند استلامه: بسم الله والله أكبر، أو يقول: الله أكبر. فإن شق التقبيل استلمه بيده أو بعصا أو نحوهما وقبل ما استلمه به.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: يا عمر إنك رجل قوي، لا تزاحم الناس فتؤذي الضعيف. والآن شوف ماذا يحصل عند الحجر، فأنت إن حصل لك أيها المسلم أن تستلمه طيب، إن حصل لك تقبله طيب، ما حصل لك لا تؤذي الناس فضلا عن أن تؤذي نفسك. فهذا الذي يفعل المزاحمة وأذية الناس هذا يؤذر بدل أن يؤجر، هو يريد أن يطبق سنة فيقع في محرم وهو أذية الناس، ويقول عند استلامه: بسم الله والله أكبر. أما الله أكبر فثبتت مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما زيادة بسم الله فكان ابن عمر رضي الله عنهما يقولها، فصار الحديث من شقين، مركب من الموقوف قول الصحابي ابن عمر ومما والمرفوع، فلا بأس بذلك بهما جميعا، تقول بسم الله والله أكبر حال إيش؟ التقبيل أو حال الاستلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن شق التقبيل استلمه بيده أو بعصا أو نحوهما وقبل ما استلمه به، فإن شق استلامه أشار إليه وقال الله أكبر ولا يقبل ما يشير به.
نعم، يعني من عصا ونحوها لا يقبلها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف
معلش اصبروا علينا نكمل بس هذه، جزاكم الله خير. نعم، الآن هذه شروط صحة الطواف، شروط صحة الطواف إذا فقدت أو فقد بعضها لا يصح الطواف، ما هي؟ الأول.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أن يكون الطائف على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر، لأن الطواف مثل الصلاة غير أنه رخص فيه بالكلام.
نعم، لا بد أن يكون طاهراً، فالطهارة شرط في صحة الطواف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لزوجه لما أخبره بأنها قد حاضت: من؟ لا. نعم. قال: أحابسة نهي؟ قالوا: لا، قد فاضت. قال: فلتنفر إذن. فدل على أن الحائض لا تطوف، لأن من شروط صحة الطواف الطهارة، فلا بد من الطهارة، وإن كان قد حصل فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الذي تؤيده الأدلة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من الطهارة، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، ولو كان القائل به ممن نحبه أو نعظمه أو نحترمه أو ممن له المكانة العالية في العلم. العبرة بما؟ بالدليل، فالعبرة بالدلائل لا بعظمة القائل. نعم.
أحسن الله إليكم.
ويجعل البيت،
قال رحمه الله: ويجعل البيت عن يساره حال الطواف، وإن قال في ابتداء طوافه: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فهو حسن، لأن ذلك قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ويطوف سبعة أشواط، ويرمل في جميع الثلاثة الأول من الطواف الأول، وهو الطواف الذي يأتي به أول ما يقدم مكة.
إن كان حاجا حجا مفردا فهذا الطواف يسمى طواف القدوم، لأنه سنة في حقه، ليس بواجب كالوداع، وليس بركن كالإفاضة. وإن كان معتمرا فهذا الطواف هو ركن ويسمى طواف القدوم، لأنه أول ما يقدم يطوف وهو ركن. وإن كان قارنا أو متمتعا فهذا الطواف أيضا يسمى الطواف الأول، يسمى الطواف الأول. لما؟ لأنه باقي عليهم الطواف الثاني الذي هو طواف الإفاضة، ففي هذا الطواف يرمل، يرمل، والرمل سيأتي تعريفه. هاتي.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سواء كان معتمرا أو متمتعا أو محرما بالحج وحده أو قارنا بينه وبين العمرة، ويمشي في الأربعة الباقية.
معتمر عمرة فقط، متمتع عمرة وحج، متمتعا بين الحج، قارن عمرة وحج، مفرد حج بالحالة، هذا كله يسمى في حقهم الطواف الأول في البيت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود ويختم به، والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، ويستحب له أن يطبع في جميع هذا الطواف دون غيره.
فالرمل الذي هو الإسراع مع قرب الخطى، ما هو رجل هنا ورجل هناك، لا، الأرجل متقاربة لكن فيه سرعة، فيه سرعة، هذا في الثلاثة الأشواط. أما الاطباع فإنه في جميع الأشواط في السبعة كلها، الرمل في الثلاثة الأولى، الشوط الأول، الشوط الثاني، الشوط الثالث، بعد ذلك يمشي المشي العادي في الطواف. أما الاطباع وهو أن يجعل الرداء تحت إبطه الأيمن وعلى كتفه الأيسر وهكذا طرفه الأيسر على كتفه الأيسر، فهذا في جميع الطواف، في جميع الطواف حتى يفرغ. فإذا فرغ فك الرداء وجعله كله على كتفيه ليصلي، يجعله على عاتقيه ليصلي، لأنه قد جاء في ذلك الحديث لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه، وفي رواية عاتقيه منه شيء. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن صلى والعاتقان مكشوفان يعيد الصلاة، فينبغي للإنسان أن يعتني بهذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وللطباع أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر.
هكذا هكذا، هذا الطرف هو على الأيسر، على الأيسر، وهذا تأتي به من تحت الأيمن إلى الأبط هنا، ثم هكذا، فيصبح الكتف الأصلي الأيسر إلى الأسفل أمام، وهذا على الأيسر إلى الخلف. فهذا هو الإطباع في الثلاثة الأشواط، في كل الأشواط، الحمد لله، يعني منتبهين، في كل الأشواط، الإطباع في كل الأشواط. نعم.
أحسن الله إليكم
وإياكم.
قال رحمه الله: وإن شك في عدد الأشواط بنى على اليقين.
هذا مهم جدا، وما أكثر الأغلاط في الطواف في العدد، يعد ويأتيه الوسواس، هل هو طاف خمسة ولا ستة؟ خليها خمسة. طاف خمسة ولا أربعة؟ خليها أربعة. أنت المتأكد منه أنه شك في الخامس فقط، إذن فالرابع موجود وتأتي بالخامس. شككت هل هو خمسة ولا ستة، الشك عندك فيما؟ في السادس. أما الخامس فما في إشكال، تجعلها خمسة وتأتي بالسادس، وهكذا، فيبني على اليقين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن شك في عدد الأشواط بنى على اليقين وهو الأقل.
وهو الأقل، نعم.
فإذا شك هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة جعلها ثلاثة، وكذا يفعل في السعي.
والسعي نفسه إذا شك بنى على اليقين ثلاثة أو أربعة، الأصل ثلاثة موجودة، الرابع هو المشكوك فيه يأتي بالرابع يجعلها ثلاثة، أربعة أو خمسة الأصل أنها أربعة، الأربعة مقطوع بها، والخامس هو المشكوك فيه، تجعل أربعة وتأتي بخامس وتبني، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه وطرفيه.
والرمل هذا مع الاطباع، الاطباع في حق الرجال واضح، والرمل فقط إنما هو في حق الرجال، النساء ما عليهن رمل، النساء ما عليهن رمل، وإنما يمشين مشيا وليس عليهن من هذا شيء، بل على النساء ألا يزاحمن الرجال، وسيأتينا إن شاء الله، عليهن أن يطوفن من خلف الرجال. ومن فاته الرمل جهلا أو نسيانا ما عاد يرمل بعد، من فاته الرمل جهلا أو نسيانا وبقي معهم الأشواط ثلاثة أو أربعة، نقول له ما ترمل الآن، لأن هذه السنة قد ذهب محلها. نعم.
أحسن الله إليكم.
لكن هنا مسألة أيضا، لو كان معك العائلة والأولاد والصغار وأنت وإياهم تطوف، وكان الرمل يؤدي إلى أنكم تضايعون، لا ترمل، خليك مع عائلتك وطوف معهم من خلف الزحمة بعيدا، ولا رمل عليك، لأنه هو سنة. نعم.
أحسن الله إليكم
وإياكم. أما إذا كان يأمن أنهم ما يضيعون، قد أعطاهم محل في المسجد الحرام في الصحن، قل من ضاع يا أبنائي يا أولادي يا بناتي يا أم فلان، إذا تفارقنا اللقاء عند هذا المكان، فلا بأس أن يرمل، يفارقهن ويرمل ثم يلتقي معهم، فلو فرضنا أنهم ضاعوا فالمكان بينهم معه. أما إذا خشي عليهم الضياع فلا يتركهم ولا رمل عليه. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره قبل أن يصلي ركعتي الطواف.
نعم، لأنه يصلي ساترا للمنكبين لعاتقيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: مما ينبغي إنكاره على النساء وتحذيرهن منه طوافهن بالزينة والروائح الطيبة،
لأن هذا فيه فتنة وفيه جلب لأنظار الرجال إليهن، وهن مأمورات بضد ذلك. نعم، حتى لا يطاع الذي في قلبه مرض. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعدم التستر وهن عورة، فيجب عليهن الستر وترك الزينة حال الطواف وغيرها من الحالات التي يختلط فيها النساء مع الرجال لأنهن عورة وفتنة.
صحيح.
ووجه المرأة هو أظهر زينتها فلا يجوز لها إبداؤه إلا لمحارمها.
نعم.
لقول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية. فلا يجوز لهن كشف الوجه عند تقبيل الحجر الأسود إذا كان يراهن أحد من الرجال.
بل ما عليهن النساء الحقيقة أنه ما عليهن استلام حجر. النساء ما عليهن استلام حجر. نعم. هات.
قال رحمه الله: وإذا لم يتيسر لهن فسحة
إذا ما وجدته فاضي مثل أيام كورونا مثلا التي مضت، كان الناس يعتمرون بماذا؟ بالأرقام هذه، بالتراخيص أو ما أدري إيش اسمها، فكان العدد قليل جدا. والسنة التي حجوا فيها أول حجة في كورونا الحجاج كم؟ 1000. فمثل هذا لا بأس، تستطيع أن تقبل الحجر وتقبل الحجر وتقبل الحجر. أقول لك يعني لو فرضنا في مثل هذه الحال يجوز، أما في مثل الأحوال العامة ما يصل إليه أشداء الرجال إلا بعد تعب ونصب وشبه هلاك، فالمرأة ما هي مطالبة بهذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا لم يتيسر لهن فسحة لاستلام الحجر وتقبيله فلا يجوز لهن مزاحمة الرجال، بل يطفن من ورائهم، وذلك خير لهن وأعظم أجرا من الطواف قرب الكعبة حال مزاحمتهن الرجال.
شوف الآن عندنا النساء لا يشرع لهن استلام الحجر ولا تقبيله، ويتأكد عدم الشرعية والتقبيل في حال الزحام، بل عطاء رحمه الله ذهب إلى أنه لا يشرع لهن استلام الحجر ولا تقبيله، لا يشرع لهن استلام الحجر ولا تقبيله. عطاء بن أبي رباح وهو إمام الناس في المناسك، وقد رأى امرأة أرادت أن تستلم الحجر عطاء، فصاح بها وقال لها: غطي يدك فليس للنساء أن يستلمنا، غطي يدك فليس للنساء أن يستلمنا، لأنها إذا جاءت تستلم مو تخرج يدها. بينا لكم الاستلام ما هو، وهكذا التقبيل، فالتقبيل قد تحتاج معه إلى ما؟ إلى كشف الوجه، وهذه أخرى أشد. فعطى رضي الله عنه يقول لهذه المرأة التي رآها قد أخرجت يدها لتستلم، قال: غطي يدك فليس للنساء أن يستلمنا. أخرجه الفاكي في أخبار مكة، صاحبها منكرا عليها. وهكذا روي عن عائشة رضي الله عنها، هكذا روي عن عائشة رضي الله عنها حينما جاءتها مولاتها وأخبرتها بأنها قد طافت بالبيت 7 واستلمت الركن 2 أو 3، فقالت لها عائشة رضي الله عنها: إيش؟ لا آجرك الله، لا آجرك الله، 2 دعت عليها أو 3، تمام؟ ثم قالت: تدافعين الرجال؟ ألا كبرت ومررت؟ هكذا تقول عائشة، قالت لهذه مولاتها، مولاتها هذه أم منبوذ، أم منبوذ ابن أبي سليمان، أم منبوذ ابن أبي سليمان، والذي يروي عنها الخبر ابنها، منبوذ ابن أبي سليمان يروي عن أمه أنها جاءت عائشة وأخبرتها، قالت لها: يا أم المؤمنين، أنا طفت بالبيت 7 واستلمت الركن يعني الحجر 2 أو قالت 3، فقالت عائشة: لا آجرك الله، لا آجرك الله، تدافعين الرجال؟ ألا كبرت ومررت؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر، حينما أشار إليه الله أكبر ومشى، فأنت يكفيك أن إيش؟ تكبري وتمرين. فدعت عائشة عليها بهذا الدعاء. فالمرأة الآن كيف تتصور وصولها للحجر؟ ما يمكن إلا أن تحتك بهذا وتحتك بهذا وهذا يلمسها، إلا أن يكون زوجها وراء حط معها دبابة سرب، هو وابنها وأخوها وعمها وابن حفي، فهذا مشكل متعب جدا. فعائشة دعت عليها وقالت لها: أنت تزاحمين الرجال، يكفيك تكبرين، ألا كبرت ومررت؟ فالمرأة ليس لها مزاحمة الرجال وليس لها في الاستلام شيء، لكن لو فرض كما قال الشيخ إذا لم توجد زحمة لا بأس، إذا لم توجد زحمة وتيسر لا بأس. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، والظاهر أن استلام المرأة للحجر غير مشروع، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يشرع الرمل والانضباع في غير هذا الطواف ولا في السعي ولا للنساء.
الرمل لا يشرع في السعي، إنما يشرع فقط في طواف القدوم، أما بقية الأطوفة كطواف الإفاضة وطواف الوداع لا يشرع. الرمل له الإسراع مع مقاربة الخطى في الثلاثة الأشواط الأولى، إنما يشرع في القدوم، أما في طواف الإفاضة وطواف الوداع فلا يشرع. وهكذا السعي لا يشرع فيه رمل، وإنما يسعى الإنسان شديدا في الوادي بين العلمين الأخضرين. والنساء أيضا ليس عليهن لا رمل وليس عليهن سعي، ليس عليهن سعي. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الرمل والانطباع إلا في طوافه الأول الذي أتى به حين قدم مكة، ويكون حال الطواف متطهرا من الأحداث والأخباث خاضعا لربه متواضعا له.
نعم، ففي هذا الطواف في هذا السعي يكون على هذه الحالة التي ذكرها الشيخ، سيأتينا تكملتها. المهم أنه ليس على النساء رمل وليس عليهن سعي وعدو في السعي مثل الرجال، لأن ابن عمر يقول ليس على النساء رمل بالبيت، وجاءت عائشة وكأنها رأت نساء من هذا القبيل يفعلن، فقالت: يا معشر النساء ليس عليكن رمل في البيت لكن فينا أسوة. يعني نحن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلنا هذا. وعائشة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت زوجه أم سلمة أمر أن تطوف من بعيد على بعيرها من خلف الرجال، وعائشة رضي الله عنها كانت تطوف بعد الرجال ولها حجزة، لها حجزة. الحجزة ما هي؟ ثوب، يعني مثل الآن رأيتم الذين يغسلون المطاف، اللي يغسلون المطاف ما هم يجعلون حبل ويصير الناس يطوفون من خلفهم من داخل يغسلون. فهكذا عائشة رضي الله عنها كان يجعل لها حبل أو ثوب حجزة يحجز به بينها وبين الرجال، وكانت تطوف من خلف الرجال رضي الله تبارك وتعالى عنها، مع أن الاقتراب إلى البيت أفضل، لكن في مشكلة هنا وهي مسألة إيش؟ الاختلاط بالرجال والمماحكة والمماحشة، كل واحد يمسح الثاني، والمرأة مأمورة بالبعد عن الرجال، فكان يجعل لها حجزة ثوب يحجز به الرجال عنها، مثل اليوم الآن، لكن يا ليتهم مع هذا يطبقون فعل عائشة، تجد مجموعات من الرجال والنساء العوائل يجعلون لهم حبل ويطوفون مجموعات، يا ليتهم يفعلون هذا لكن خلف الرجال، فيكون هذا أحسن، يكون هذا أحسن. وإذا كان كذلك ما تستطيع المرأة أن ترمل في مثل هذه الحال، ما عليها رمل. نعم هذا هو.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويستحب له أن يكثر في طوافه من ذكر الله والدعاء.
نعم.
وإن قرأ فيه شيئا من القرآن فحسن.
يستحب له أن يكثر من ذكر الله، الذكر شيء، الذكر شيء، وأيضا الدعاء لنفسه بما يفتح الله جل وعلا عليه من أمر الدنيا والآخرة، وليجتهد في ذلك. قراءة القرآن شيء، هذه كم؟ فعندنا ذكر لله، تسبيح، تحميد، تهليل، تكبير ونحو ذلك، وعندنا دعاء، وعندنا قراءة للقرآن، فهذه الثلاثة الأشياء كلها جائزة فيما في الطواف ومستحبة فيه. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يجب في هذا الطواف ولا غيره من الأطوفة ولا في السعي ذكر مخصوص ولا دعاء مخصوص.
نعم، يعني لكل شوط مخصوص، لكل شوط، مثل الدفاتر الآن مع الناس دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني دعاء الشوط الثالث، هذه ليست صحيحة وهي من المحدثات، ولكن ادعو بما فتح الله به عليك، رب كلمة أجمع مما في هذه الدفاتر من دفتر كامل، تقع من الله موقعا ينفعك الله بها ويستجيبها لك. نعم
أحسن الله إليكم.
أياكم.
قال رحمه الله: وأما ما أحدثه بعض الناس من تخصيص كل شوط من الطواف أو السعي بأذكار مخصوصة أو أدعية مخصوصة فلا أصل له، بل مهما تيسر من الذكر والدعاء كفى، فإذا حاز الركن اليماني استلمه بيمينه وقال: بسم الله والله أكبر،
وإن قال الله أكبر فهو نعم
ولا يقبله، فإن شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه ولا يشير إليه.
وهذا الفرق بين الركن اليماني والحجر الأسود، الحجر الأسود إذا لم يقبله أو لم يستلمه أشار إليه، أما هنا ما فيه تقبيل أصلا في الركن اليماني، لكن يستلمه يمسحه بيمينه، فإن لم يتأتى لا يشير إليه. يزيد الحجر الأسود بما عندك تقبيل وعندك استلام وعندك إشارة، فهذا ما فيه إلا الاستلام، لا إشارة ولا تقبيل. الركن اليماني لا إشارة ولا تقبيل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يشير إليه ولا يكبر عند محاذاته.
نعم،
لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم، ويستحب له أن يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكلما حاذ الحجر الأسود استلمه وقبله وقال الله أكبر، فإن لم يتيسر استلامه وتقبيله أشار إليه كلما حاذاه وكبر. ولا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام، ولا سيما عند الزحام، والمسجد كله محل للطواف.
والآن الحمد لله زمزم قد صار محلها مستوي تماما، وسحبت وأخرجت إلى الخارج، فبقي المسجد كله ساحة واحدة، الصحن كله ساحة واحدة، وهذا من فضل الله، جزى الله هذه الدولة خير الجزاء. وإلا قبل كان الطواف يصطدم بها إذا زاد في أيام الحج، وخصوصا في الإفاضة يصطدم بها ويتعرقل ويحصل فيه ما يحصل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولو طاف أروقة المسجد أجزاء
في
أحسن الله
ولو طاف في
قال رحمه الله ولو طاف في أروقة المسجد
أروقة المسجد البناء اللي من بعد الصحن، هذه هي الأروقة، هذه هي الأروقة. نعم،
قال رحمه الله: ولو طاف في أروقة المسجد أجزاه ذلك، ولكن طوافه قرب الكعبة أفضل إن تيسر ذلك.
نعم،
فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام إن تيسر ذلك، وإن لم يتيسر ذلك لزحام ونحوه صلاهما في أي موضع من المسجد.
إذا لم يتيسر خلف المقام، لقول الله تعالى: واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، صلاها في أي موضع من المسجد، إما في الصحن وإما داخل الأروقة، والحمد لله. نعم،
أحسن الله إليكم.
ويقرأ في هاتين الركعتين بما: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، وتسميان بسورتي الإخلاص. نعم،
قال رحمه الله: ويسن أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية، هذا هو الأفضل، وإن قرأ بغيرهما فلا بأس. ثم يقصد الحجر الأسود فيستلمه بيمينه إن تيسر ذلك، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
يعني قبل أن يخرج إلى الصفاء للسعي. ولعلنا نقف هنا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الليلة زودنا شوي أو زيادة. أي أي لا لا وش يدريك، فبذا التهامس والتلامس والشذا تتكهرب الأعضاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غدا إن شاء الله ندخل في صفة الحج إن شاء الله.